أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد جزء من الفقه، المفروض احنا اسبوعيا لنا حصة أصول وحصتين فقه، فعشان يعني فيش حصة تاخد من التانية نكمل الأصول في المرة الجاية إن شاء الله. كنا وقفنا في الفقه على كتاب البيع. كتاب البيع، قل لنا البيع لغة وشرعا زي ما عادة الفقهاء يتكلم، يعرف لك الحاجة معنى اللغوي فيها، عرفك المعنى الشرعي المقصود منها. فالبيع يقول لنا مبادلة، البيع باع بادل، ادى حاجة وأخذ مكانها حاجة تانية. هي في فرق بين يبيع ويهدي، يهدي بيدي ما بيطلبش قصاد حاجة، يهب ينحل، لكن البيع بيكون مبادلة شيء بشيء. ولذلك لنا تعريفه مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، هذه المعنى اللي فيها ومعنى ما يذكره العلماء. يقول لنا البيع مأخوذ من الباع والبوع والبوع، اللي هي مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. الباع تبسط إيديك الاثنين كده من الكف، الكف يسمى هذا باع، وبوع وبوع من المسافة اللي بين الذراعين أو بين من الكف لغاية آخر الكف من الناحية الأخرى، ده اشتقاقها من الباع. ليه؟ يقول لك لأن كل واحد لما بيأخذ يد بيمد باعه، يده يمد باعه ليأخذ ليقبض ليقبض، هذا البيع. البيع تمليك المال بالمال، أو إنه مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب. هنا تعريف آخر يمكن أجمل من التعريف الأولاني، أن يقول لك البيع إيه؟ البيع مبادلة، اديتك حاجة وخدت قصادها حاجة أخرى، مبادلة المال بالمال بالتراضي. بالتراضي يبقى هنا بدل المال بالمال ونقول إكراه، ده مش هو ده البيع الشرعي. يبقى هنا نغصب أحدا على شيء نكرهه على شيء، لا، هنا التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. بطريق الاكتساب يعني يتكسب الإنسان بذلك كسبا له. طيب جوازه بالقرآن، أحل الله البيع، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الناس يتبايعون فقررهم على ذلك، وهو نفسه باع واشترى عليه الصلاة والسلام. دليله القرآن والسنة، إجماع أهل العلم على ذلك من غير نكير. المعقول يقول لك الدليل العقلي، يعني أنه تعلق البقاء المقدور بتعاطي الشيء يدل على ذلك المعقول، وهو سلب شرعيته. لو أنه قلنا البيع هذا لكل الناس عليه ويجي الشريعة تقول لك لا ما هوش مشروع، احتاس الناس كل حاجة عندك هتفضل موجودة، أيام ما تديها للتاني هبة نفسك تظن وتبخل على أنك تعطيها لآخر هبة، خليها عندك لغاية مقبوض عندك. لا، جاءت الشريعة بالتسهيل للناس، أنه بدلوا بمنافع ادي الشيء وخد. طيب يقول لنا ركن البيع إيجاب وقبول، زي النكاح وغيره إيجاب وقبول. شرطه، شرط البيع عشان حد يبيع ولا شرطه ايه؟ يقول لك العقل والتمييز، لما حد يبيع لازم يكون عاقلا، ما ينفعش يبيع المجنون. كذلك اذا لم يكن انسانا بالغا على الاقل يكون مميزا، يعني وصل لسن انه فيه يفهم اللي بيبيعه واللي بيشتري. كذلك جهة المحل نفسه، الحاجة اللي بتتباع أو اللي حتبدلها لابد تكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه، وحتيجي كل هذه الشروط بعد ذلك. أنواع البيع باعتبار المبيع وباعتبار الثمن. تبيع الحاجة بتبص اللي انت حتبيعها، وحتبص للثمن. باعتبار المبيع يقول لنا ليه أربعة أنواع، إما بيع سلعة بمثلها، تدي سلعة وتأخذ قصادها سلعة أخرى، هنا اسمه بيع. لكن بيحددوا له أسماء معينة بحيث أن ما أقول لك الاسم لا تبقى فاهم أصد فيها كذا، فهذا يسميه مقايضة. قايضة اداله سلعة وخد مكانها، اديت لك تلاجة وخدت مكانها بوتاجاز، اديت لك سيارة وخدت مكانها سيارة تانية، يبقى اسمها نوع من ايه؟ نوع ابدال سلعة بسلعة أو مقايضة. إذا كان السلعة بالعين يبقى ثمن، هديك سلعة وتديني دنانير أو دراهم أو دنيهات، هذا ثمن، تدي ثمن هذه السلعة. هديك ثمن وأخذ مكانه ثمن، أديك ريال وأخذ دولار، أديك جنيه وأخذ ريال، يبقى هذا نسميه صرف، يبقى نصرف الفلوس بالفلوس لهذا الصرف. حبيع دين بعين، بيع الدين بالعين، يعني العين اللي هي الذهب والفضة، الفلوس يعني اللي بتدفع، هذا العين. هدفع لك فلوس، خد 1000 جنيه هات لي بيهم تمر في رمضان، التمر ده دين ولا عين؟ مش موجود لسه، هجيبه في رمضان، مش كده يبقى دين. يبقى بيع الدين بالعين الحاضرة، بدفع لك الثمن استنى تجيب لي، يبقى هذا يسميه سلم، سميه سلمة. يبقى دي أنواع من أنواع، إما أن يكون مقايضة أو ثمنة أو صرفة أو سلمة. باعتبار الثمن يقول لنا كذلك يسمى مساومة، باعتبار نظر في الثمن، الثمن أنه شري دي بكام، أنا ما حددتش البيع، أنا ما أقول لك أبيع لك دي ب10، تقول قبلت هذا بيع، لكن لا الشري بكام، ب5، الثاني يقول لا ب3، لا ب2، هذه مساومة على الثمن، مساومة على الثمن. طيب المرابحة، لكن المساومة هذه لا تلتفت أنت ولا هو فيه إلى السعر السابق، ما نبصش فيه. طيب يا ما تيجي تقول لي أنا عايز أشتري منك، تشتريها بكام؟ ب5، لا خليها ب6، لا خليها بكذا، ما سألتنيش أنت شريها بكام. المساومة لا يشترط فيها السؤال عن شريها بكام، أنا بتكلم عن الآن هذه بكذا. المرابحة والتولية والوضيعة هي دي اللي فيها السؤال، اشتريتها بكام؟ بيع مرابحة، بيع مرابحة لابد في هذه الأشياء من الإخبار عن الثمن وأن يكون صادقا في ذلك. المرابحة أنا شاري دي ب10، هكسب منك 1 هبيع لك ب11، اسمها مرابحة. المواضعة تنزيل، أنا شاريها ب10 هخسر جنيه هبيع لك ب9، اسمها مواضعة. التولية زيها بالمثل، شاريها ب10 هبيعها ب10 زي ما خدتها، يبقى بيع مرابحة مواضعة تولية، والأولاني كان بيع المساومة. البيع باعتبارات، لنا إما باعتبار نفس البيع، يقول لك هذا بيع نافذ ماشي، بيع موقوف لا لغاية ما يجي موافقة كذا، بيع فاسد، بيع باطل، بيع فاسد إذا كان يبيع الشيء وفيها لعب، فيها شيء من الغبن، فيها كذا، يمكن الثاني يرضى خلاص هو رضى بهذا الشيء، مش بيع باطل، يبيع ميتا، يبيع نجاسة، هذا بيع ممنوع وباطل. باعتبار الثمن لنا مربحة وتولية ووضيعة ومساومة. طيب من الأحاديث اللي جاءت في البيع ما رواه الترمذي وغيره من حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر بصره. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، التاجر يوم القيامة مع الفجار، ولا يجب الله إلا الإنسان التقي، إلا من اتقى وبر وصدق. يبقى الإنسان حين يدخل في التجارة يتذكر هذا الحديث، إن التاجر يبعث مع الفجار يوم القيامة إلا إذا كان تقيا، يتقي الله سبحانه، وقليل من يكون تاجرا ويكون تقيا، هذا قليل. لذلك دائما الإنسان المؤمن ينظر لآخرته في دخولي في تجارة، وإيش الهم؟ المكسب، أخذ مكسب وأضحك على نفسي والمكسب حلال، وأنا بغش وأنا بزور وأنا بيع معيبا وبيع مدلسة، لا، لأن البيع الذي يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. تتقي الله، وكلمة التقوى معناها البعد عن المعاصي. هنا يقول لنا إلا من اتقى الله وبر وصدق. اتقى دائما كلمة التقوى، تقوى الله مجعلني متقين، يعني المبتعدين عن المعاصي، المبتعدين عن المعاصي. ذكرت التقوى، تذكرت البعد، بتقي ببعد عن المعصية، بعيد عني، هذا التقوى. اتقي لا اتقي غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا المؤمن حتى لا يحشر مع الفجار فليتقي المعاصي. طبعا الحبيع وتشتري بتعلم فقه البيوع، ايه اللي تبيعه ايه اللي ما تبيعوش، امتى يحرم امتى كذا تدرس. الا من اتقى الله وبره وبره، يبقى البداية بالتقوى وبعدين البر الإحسان عمل الخير. أول شيء ما تقولش أنا بنحسن وبننفق كده وانت بتقع في المعاصي، لا تخلى وبعدين تحل. يبقى هنا التخلي في البداية، التحلي بعد ذلك، أما تتحلى على فساد لا. يبقى هنا يقول لنا إلا من اتقى، ابتعد عن المعاصي وبعدين بره وصدق، كان صادقا في بيعه وفي شرائه في كلامه وفي وصفه. هذا الحديث حديث صحيح أو حديث حسن، شيخ الألباني كان ضعفه عند الترمذي وبعدين رجع فيه وحسنه بعد ذلك في السلسلة الصحيحة. أيضا روى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث قيس بن أبي غرزة، كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، السمسار أصلها التاجر، يعني التاجر هذا السمسار. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير لهم الاسم ده، قال فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. إن البيع يحضره اللغو، يعني أثناء البيع الإنسان بيغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بعدين يتكلم بعدين يهزر بعدين مش عارف إيه بعدين يقول حاجة وما يعملهاش، هنا لغو. اللغو معناه ما ينبغي أن يلغى ويطرح ويهمل من الأقوال والأفعال، هذا اللغو ملغي ما ينبغي أن تلغيه، سواء كان محرما أو مكروها أو كان مباحا ولكن خلافه أول، هنا هذا اللغو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيع يحضره اللغو والحالف، يعني البياع بيحلف على الفاضي وعلى المليان، يحلف يمكن يوفي باللي حلف به ويمكن ما يوفيش، ولك شوبوه بالصدقة، يعني أخلطوا بيعكم هذا أكثر من الصدقة لعل الله عز وجل يتجاوز عن ذلك. طيب أيضا في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري وغيره من حديث جابر، وفي لفظ لأحمد غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. السهولة السهولة بحسب طبيعة الإنسان وما تربى عليه تكون أخلاقه سهلة أو تكون صعبة، تكون سمحة تكون عسر. هنا الإنسان العسر يعامل بما هو فيه بما فيه، الإنسان العسير الصعب الله يضيق عليه، الإنسان السهل السمح الله يفتح له ويسمح له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي تسأله إنه ليس لي مال إلا ما يأتي به الزبير، هل أرضخ منه؟ قال أرضخي، ولا توعي فيوعى عليك، ولا توكي فيوكى عليك، الجزاء من جنس العمل. إنسان لما يربط ويعمل فيها حازم يضيق عليه، إنسان لما يبقى سهل جواد كريم ربنا يفتح عليه بالكثير. فهنا لا تعي فيوعى عليك ولا توكي فيوكى عليك. في الحديث أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. شوف إنسان كان سهلا في بيع وشرائه وقضاء واقتضائه، سهلا مشتريا وبائعا، ما روح يشتري ما زهقش البياع، هنا سهل في شراء، سهل في بيعه إذا كان بائعا ما يضيقش على المشتري، هنا سهل عند سهولة. سهولة الخلق حالة كريمة وطيبة في الإنسان أن يكون سهلا، سهل الناس يتعاملوا معه لأنه لين مع الناس، ربنا يعامله على هذا الشيء بما فيه، فيه سهولة الله عز وجل ييسر له طريقا في الدنيا وطريقا إلى الجنة. وقاضيا ومقتضيا، قاضي يقضي يعني يدفع اللي عليه، هذا قاضي، مقتضيا يطلب حقوق، شوف قاضيا لما يكون لك مال على فلان أو لفلان مال عندك لما هتروح تدفع له يبقى أنت الآن قاضي تقضي العدل، مقتضي لما يجي يقول لك هات اللي عليك هذا مقتضي، القاضي يكون سهلا المقتضي يكون سهلا فاغفر الله له وارحمه. القاضي سهلا إزاي يكون عليك دين ومعاده يوم واحد في الشهر، أنت قبل يوم واحد رحت تفضل الدين اللي علي وجزاك الله خيرا، فكنت سهلا في ذلك. جالك المال قبل موعد الدين بشهرين ثلاثة رحت قاضي، فتستحق أن الله عز وجل يكرمك بالجنة لأنك سهل في قضائك. ما تقولش لا بعد يوم واحد يبقى يوم واحد. وبعض الناس عندهم مسألة الزمن دي يعني حاجة الوقت بالضبط بالدقيقة بالسنة. لا، إذا ربنا فتح قبل ذلك روح ادفع عليك. ما هو الرجل من عليك أنه ادالك دين وحدد لك معاد قبل المعاد، إذا قدرت روح وفي قبل المعاد. هنا سهلا قاضية، سهلا مقتضية، مقتضية بيطلب حقه. يا فلان ليه عندك 1000 جنيه؟ هاتهم. تقول معيش. طيب لما ربنا يدي لك بهدا، فكان سهلا في اقتضائه، فاستحق من الله سبحانه بفضله أنه يكرمه بالجنة سبحانه تبارك وتعالى. طيب نرجع بقى لكتابنا. هنا يقول لنا البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. البيع جائز يعني حلال، البيع حلال، البيع جائز، البيع ماضي يمضي بأدلة زي ما كنا لسه نتكلم عن الدليل الأول هو القرآن. يقول لك جائز بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان البائع والمشتري اسمهم البيعان، هذا بائع وهذا مشتري. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكلمة البائع تطلق على من يبيع، وأيضا يقول لك من ألفاظ التضاد يعني لها المعنيين. والشراء نفس الحكاية، الشراء شرى بمعنى اشترى وشرى بمعنى باع، كذلك باع بمعنى أعطى وباع بمعنى أخذ. يعني تيجي كلمة بيع في البيع والشراء، والشراء هي في البيع والشراء. يبقى هنا البيعان بالخيار، حي الكلام عن الخيار. وينعقد لا هزل، البيع ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء إلا أن يكون هزار، بيهزر يقول لك لا ما ينعقدش البيع. هنا ليه يحتاج؟ طبعا الهزار هزار، ما تبنيش على حاجة. لا، الهزار بيشوف كل حاجة. في مسائل الهزار بتاعها ايه جد، زي النكاح، الطلاق، الرجعة، العتاق، ما فيش هزار في هذه الأشياء. يبقى هنا كل هذا في الانتطار. زوجتك ابناتي وابن شهود على كده، العبد هذا حر، صار حر. طلق المرأة، لا رجعت، خلاص ما فيش هزار في هذه الأشياء. يبقى هنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حديث ثاني ذكر لنا العتاق. يبقى ينعقد لا هزل، يعني لا ينعقد هزلا. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به. ليه لا ينعقد؟ لعدم الرضا. ما فيش رضا ينعقد زي من غير رضا. الرضا إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ تراض منكم. يعني التجارة لابد فيها من التراضي، ما فيش تراضي بلا تراضي. وكذا التلجئة، التلجئة يقول لنا ابن الأسير في النهاية التلجئة تفعيلة من الإلجاء، يلجئك إلى الشيء الذي لا تريده. لا ينعقد البيع تلجئة. تلجئة صورة من صور التلجئة هذه، إن إنسان يكون عنده أرض مثلا أو عنده سلعة، وهذا الإنسان ضعيف غلبان، وفي إنسان قوي عايز يأخذها بالعافية، يأخذ الأرض بتاعته، يأخذ بيته، يأخذ كذا، فخاف من هذا القوي فلجأ إلى قوي آخر. هذا القوي الآخر قال له طيب اكتب البيت باسمي، يحس الثاني يخاف أنه هو يأخذه لما يعرف أنه باسمي. يوم يكتبه أنا بعت البيت لفلان، ويقول للناس بعت البيت لفلان. هو فعلا عايز يبيعه؟ لا يريد بيعه. إذا هذا بيع تلجئة، تلجئة يعني ألجأته الظروف إلى ذلك خوفا من الآخر. فإذا جاء هذا الجديد وطلع خائما وقال ده بتاعي، هل ملكه؟ لا، لم ينعقد البيع أصلا، هذا بيع تلجئة لم ينعقد. يبقى على ذلك حتى لو أنه كاتب عقده خد أوراق به والتاني عملها خوفا من فلان ولا خوفا من فلان، لم يتم هذا. طيب يقول لنا ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وبيحتد لنا هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. يعني إنسان كتب إنه باع ولا اشترى، كنوع من التلجئة أو خوفا من فلان فكتب هذا الشيء ولا يقصد حقيقة ذلك لم يتم هذا البيع إلا أن يكون الذي أمره بذلك وما أمضى عليه بالإكراه في البيع هو السلطان. أمضى عليه بالإكراه في إيه أو القاضي في أنه كان ظالما أو عليه حقوق لحد زي الإنسان المفلس مفلس عليه ديون للناس مش عايز يبيع بيته ولا أرضه فالقاضي حكم ببيع البيت والأرض فيما زاد علشان الناس يغضحوه. يبقى هذا البيع بيع إكراه ولا مش إكراه ولكن بحق ولا باطل بعقد يتم البيع هنا ما يقولش إنه لا ينعقد بل انعقد. بالقول الدال على البيع والشراء وهو الإيجاب والقبول في قول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوه يعني ينعقد بهذه الأشياء. الإيجاب والقبول يقول بعتك يقول ملكتك أو يقول نحو هذه الألفاظ كذلك المشتري يقول قبلت أو ابتعت أو اشتريت يبقى هنا إيجاب وخذ كلمة الإجاب من أودب كذا درستها أنت فسنة أولى كلمة الإجاب ليه مش كده فتخطوها في الأصول أو نعم فلود الإنسان لما نقوله أودب كذا نقول وجبت الشمس معنى ظهرت الشمس طلعت نزلت بقت واضحة أمامك هنا وجبت وجبت البقرة لما ذبحتها معنى سقطت على الأرض أمامك هنا فإذا وجبت جنوبها معنى سقطت هنا الوجوب بمعنى الإلزام تحط أمامك لازم تعمل هذا الشيء هذا واجب. يبقى على ذلك الإنسان لما يقول بعتك أوجبه كأنه أخرج الكلمة تدل على الرضا والتسليم بأنه يعطي هذا الشيء. الآخر يقول قبلت أخذت ابتعت وهنا الإيجاب والقبول. وبالمعطاء كأعطيني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضي فيعطيه ما يرضي. البيع إذا كان الأشياء كبيرة لابد فيها من إيجاب والقبول. هتروح تشتري بيت تشتري قصر تشتري فيلا تشتري عربية لكن في أشياء يسموها محقرات يعني أشياء ملهاش قيمة كبيرة بسيطة الإجابة والقبول فيها. راح أشتري رغيف بعشرة سيارة أقول له ديني إجابة والقبول قبلته أشتري نمون أشتري جرجيرة أقول له إجابة والقبول صعب هذا الشيء لكن بتدي له بدي لك يبقى هنا عارف إلا لا يجب دي له جنيه بدي عشر طرف أديني خمس طرف أديني كذا معروف السمن اللي فيه. يبقى المحقرات يعني الأشياء اللي قيمتها قليلة ومثلها لن يختلف الناس فيها لا تحتاج لإجابة ولا قبول. الأشياء اللي يحدث فيها خلاف بهذه التي يكون فيها الإجابة والقبول لذلك يقول لنا هنا ينعقد بالإجابة والقبول وينعقد أيضا بالمعاطاة إذا كان من الأشياء اللي قيمتها ضئيلة ولا يختلف الناس في مثلها ومعروفة بين الناس. قال لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكامه ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. البياعات سلعة للمسلمين يبقى البياعات الأشياء التي يتبايعها التجار أو الناس محطوطة على الرف هذه البياع رجل بيوع يعني رجل جيد البيع هنا أقول الرجل بيع بيع هنا بيبيع يعني والأنثى بيع بيع يمكن تفتكر الإمام الحاكم أبو عبد الله ابن إيه ابن البيع أبو عبد الله ابن البيع هذا الإمام الحاكم شنو تقرأ بتقولش ابن البيع لا اسمه ابن البيع البيع. طيب لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه استعمال الإجابة والقبول ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما يعني لو كان الإجابة والقبول شرط في صحة البيع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. محدش يبيع إلا ما يقول بعتك بكذا محدش يشتري إلا ما يقول قبلت لا ماشي لكن لا الناس بيبيعوا ويشتروا فأقرهم على هذا الشيء. يبقى دليل الرضا هو الإجابة والقبول. إذا كانت الأشياء من الأشياء العظيمة يبقى لابد فيها من الإجابة والقبول بما تعرف عليه الناس. إن أحيانا بيعتك بكذا ممكن يكون العكس تبيع لي بعشرة يقول لك آه طيب ياخذها ويعملها. ما قالكش بقى الان بعت لك بعشرة، كان سؤالا منك على الثمن فهو وافق على هذا الشيء ومضت بيعات الناس على ذلك انه بيبيعوا على هذا الشيء، فلا ملا من هذا الامر. طيب يقول لنا وكذلك في الهبه والهديه والصدقه. فلا بد للإجابة والقبول من لفظ آخر يدل عليهما. يعني عايز يقول إنه الأشياء اللي بتباع أو تشترى أو تهدى بحسب العرف الجاري بين الناس في الإجابة والقبول يكون المتعارف عليه بين الناس. يقول ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها. طيب بيع المعطاة هل هو متفق عليه؟ الأشياء المحقرة إن أنا أروح أديك جنيه تعطيني خمس ترغيفة، أديك اثنين جنيه تديني لمونتين، هل ده متفق عليه؟ لا، هذا مختلف. بيع اسمه بيع الإيه؟ المعطاة. المعطاة يقول أعطني بهذا الدينار خبزا، روح له هات بجنيه عيش، يروح أعطيه عيش، هات بجنيه فول، الدلت فول، ما فيش اتفاق تديني قد إيه فول بجنيه؟ ما أنت العرف اللي جاري بالناس هيجي لك بيه. هنا هذا مختلف. عند الشافعي لا يصح إلا بالإجاب والقول. عند الإمام الشافعي لا يصح، ليه؟ لكل البيوع كده، كل البيوع فيها النجر الصغير زي زي الكبير. الإمام أحمد يرى أن هذا بيع صحيح رحمه الله، نص عليه في من قال لخباز كيف تبيع الخبز، قال كذا بدرهم، قال زنه وتصدق به فإذا وزنه فهو عليه. وقول مالك نحو ذلك. هنا قال الأحناف يصح في خصائص الأشياء. طيب هنا الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة على أن بيع المعطاة يصح في محقرات الأشياء. الشافعي لا يصح إلا بالإجاب والقبول. ليه؟ لأنه لك بيع ولا ينعقد البيع إلا بإجاب وقبول، وهذا بيع من ضمن البيع. الإمام الشافعي يقول لك هو بيع وإن كان بيع محقر ولكنه بيع. غيره من العلماء قالوا طيب ما انت قلت بيع محقر، محقر يبقى دليل على انه يرخص في مثله مش انه يشدد في مثله. البيع اذا كان شيئا عظيما شيئا كبيرا ايجاب وقبول، اذا كان شيئا قليلا ليه حنكتر الكلام في ان احنا نقعد نقول بعتك بكذا واشتريت بكذا وقبلت ولا ما قبلتش. هي تمضي البيعات بين الناس على ما كان العرف عليه. شروط البيع يقول سبعة، شروط البيع سبعة. أحدها الرضا، الثاني الرشد. ما شروط البيع؟ الشرط الأول الرضا، ودليل القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه أيضا عن أبي سعيد الخدري. إنما البيع عن تراض، يعني ما كان رضا بين الناس فيه يتم البيع. إنما البيع عن تراض، يبقى هنا الرضا طالما وجد الرضا عندي وعندك خلاص تم البيع بهذا الشيء، ولكن اللفظ يدل على هذا الرضا، يبقى اللفظ لابد يكون خاصة في الأشياء الكبيرة اللي ممكن واحد يرجع فكلم لا ما رضيتش. إنما في الأشياء الصغيرة العادة في الناس بيشتري ليمون ولا بيشتري جرجير ولا بيشتري عيش، ما مش بقولش ما كنتش راضي وأنا بشتري فعايز أرجع في كلام، لا ما فيش، مش العادة هذا الشيء. إنما في الأشياء الكبيرة العادة ممكن تكون العكس، لابد من أنه يؤكد على كلامه بألفاظ الإداب والقول. فلا صح بيع المكره بغير حق، هذه اللي قلنا لسه بنتكلم فيها. المكره إما مكره بحق وإما مكره بغير حق. المكره بغير حق زي بيع الترجيئة مثلا، يبقى هنا لا يصح البيع بتاعه. المكره بحق، هنا السلطان حجر على هذا الإنسان وحكم عليه أنه يباع بيته علشان يسد الدين بتاعه، هنا إكراه بحق. أو يقول لك إن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. إذا الشرط الأولاني كان إيه؟ الرضا، شرط الرضا. الشرط الثاني الرشد، أن يكون رشيدا. يقول الرشيد معنى جائز التصرف، يعني أنه مسموح له أنه يتصرف، هذا معنى جائز. الجواز معنى المرور العبور، جائز التصرف مسموح له بأنه يتصرف، لأنه يعتبر له الرضا. طالما يعتبر رضا يبقى هو يكون مسموحا له بالتصرف، ليس سفيها، ليس مجنونا، ليس محدورا عليه لديون الناس. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، يبقى قدرة على التصرف المالي. فلا صح بيع المميز والسفيه وما لم يأذن وليهما. فلا يصح بيع المميز، المميز يعني الغلام اللي جاوز 7 سنوات، هذا المميز عنده 8 سنوات 9 سنوات لا يصح بيعه. كذلك السفيه ما لم يأذن وليهما، ما لم يأذن وليهما، لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا اليتيم، يعني الصبي اللي كاد يبلغ ابتدي مرنه. هذا دليل على جواز بيع المميز المأذون له، المأذون له. يبقى إذا أذن له في البيع والولي يعني بتاعه أذن له في ذلك يصح البيع بتاعه والشرط. يبقى هنا يقول لنا لا يصح بيع المميز والسفيه، السفيه الإنسان المبذر الذي لا يفرق بين القليل والكثير، ما تفرقش، كل حاجة يضيعها، كل حاجة يصرفها، هذا السفيه يحجر عليه وينبه على الناس محدش يتعامل معاه. وهنا السفيه المحجور عليه بسبب سفهه وقلة رشده في تصرفه في مال. ما لم يأذن وليهما، يأذن وليهما كأن هذا السفيه وجد وليه منه انه بدا يرشد، بدا فاذن له، صرف عشان اجربك نشوف، يبقى يصح الان باذن الولي. انما تحقق بتفويض البيع والشراء اليه، وينفذ تصرفهم في اليسير بلا اذن، ينفذ تصرفهم. ان هنا لو اخذنا بقاعده لا يصح البيع مطلقا صعب جدا، عاده الناس يقولوا روح اشتري لي عيش، روح اشتري لي جبنه، روح اشتري لي 10 كذا، العاده هتبعت ابنك الصغير. لما يجي الفقهاء يقول لك لا مش هعمل بكلام الفقهاء، وانا مين هجيب لي الاكل يعني، فقال لك لا، ان هنا تاذن له. طيب الثاني هيجي يسالك اذنت ولا ما اذنتش، هينظر الحاجه اللي بيشتريها هذا في مستواه ولا غير مستواه. عيب صغير رايح ومعاه فلوس 10,000 جنيه رايح يشتري حاجة تسوى هذا المبلغ من محل أو كذا، وهنا مثل هذا لا يحمل مثل هذا المبلغ، يبقى لا يجوز لهم يبيع له، هات وليك. لكن صبي صغير يشتري كيلو جبنة، نص كيلو مش عارف لبن، يجيب مش عارف، هات العادة اللي يشتريها والعادة اللي يتبعد فيها هؤلاء فيها. يبقى هنا الأصل أن هذا مأذون له في شراء مثل هذه الأشياء، مش محتاج البياع أن كل ما يجي له عيل مع الملايين اللي موجودة في البلد كل عيل له حد ولية، هذه بقت شغلانة صعبة. إنما ينظر في أن مثل هذا يشتري هذا ولا لا، صبي صغير ومعاه فلوس كثيرة راح يشتري سيارة، راح يشتري بيت، راح يشتري جهاز ثمنه كذا 1000، هنا لا، هنا ده سرق فلوسه، يبقى هنا لابد من الولي فيها. راح يشتري سندوتشات، يشتري طعام، يشتري كذا، هنا مثله يشتري هذه الأشياء لا شيء. طيب يقول لنا ينفذ تصرفه في اليسير بلا إذن. إذا كان صبي صغير معروف العيل الصغير المصروف بتاعه بياخد جنيه، بياخد 5 جنيه، بياخد 10 جنيه، راح يشتريها حاجات العادة، إن مثل هذا يكون معه مثل هذا المال، ما فيش مانع إن أبيع له في هذا الشيء اللي مستوى يأتي أو يشتري مثله. قالوا: لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. أبو الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي صغير عصفورا فأرسله، يعني كان صعب عليه العصفور فاشترى منه وطير العصفور. هنا بيع الصبي للعصفور، يقولون هذا صبي وباع، يبقى العصفور محقق، شيء حقيرة ملهاش قيمة كبيرة، اشتراها أبو الدرداء منه حتى يطلقه، والصبي باع له. قالوا إن ده دليل على إنه جواز يشتري الأشياء القليلة أو الصغيرة يبيعها الصبي طالما أخذ ثمن مثلها فلا مانع من ذلك، وإن كان هذا الأثر ضعيف. طيب مسألة بيع المميز هل هي متفق عليها ولا مختلف فيها؟ عند الشافعي طالما بيشترطوا عليك الإجاب والقبول، هيقول لك العيل الصغير مش بتاع إجاب ولا قبول، يبقى عندهم لا يصح. سواء أذن له الصبي ولا ما أذنش له الصبي. الجمهور منهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ما ذكرنا عن مالك يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، طالما أذن له الولي يصح بيعه وشراؤه. عن أبي حنيفة يجوز بغير إذن الولي ويقف على إذن الولي، هذا جميل، هذا جميل. يعني إذا راح يشتري شيئا ويقول لك إنه أنت بعت له، بس خد بالك إن البيع بتاعك ده موقوف على إذن ولي هذا الصبي، إذا رضي ما رضاش حيترجع لك السلع. هذا أبو حنيفة. قال ابن المنذر أجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في الشيء اليسير، يعني بلا إذن، وده اللي قلناه إذا كان مثله يشتري هذه الأشياء، صبي صغير راح يشتري سندوتشات عشان يأكل، هيقول له لا مين أذن لك أنك تأكل، ما هنا لا يسألنا هذا، يبقى يجوز له أن يبيع للصبي الصغير ما مثله يشتري. الشرط الأول كان الرضا، الشرط الثاني بشروط أيدي، شروط البيع أو صحة البيع، الرضا، الرشد. ثالث حاجة كون المبيع مالا، كون المبيع مالا. مال مش معنى فلوس، مش معنى فلوس اللي احنا نفهمها من الجنيه ولا الريال ولا كده، بس هو ده المال. المال ما يصح أن يتمول، ما يصح أن يتمول يعني ما يكون فيه منفعة للإنسان، سواء كانت هذه المنفعة بالأكل بالشرب بالبيع بالمبادلة بكذا بكذا، هنا فيها منفعة يصح أن يتحول هذا فيصير مالا للإنسان. إذا يطلق على إنسان عنده مال، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من كل أصناف المال أعطاني الله سبحانه وتعالى، أعطاني من الإبل وأعطاني من الغنم وأعطاني من كذا ومن كذا ومن الزروع، هذا كله سماه مال، لأنه لو الباع يجيب الإنسان مالا، هنا يكون مال يصح يتموله الإنسان. إيه المال؟ قال لك ما يكون فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعير ومن أعرابي فرسا، يعني بيان أشياء اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى البعير واشترى الفرس، وكل عروة بن الجعد في شراء شاه وباع مدبرا صلوات الله وسلامه، كل هذه أحاديث صحيحة. باع مدبرا، مدبر يعني عبد، سيده قال له لما مت أنت حر، يبقى اسمه إيه؟ مدبر يعني معتق عن دور، معتق عن دور يعني بعد ما الرجل يموت هذا العبد يصير حرا. فلما كان الرجل عليه ديون فاحتاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر، دل على انه هنا يجوز الرجوع في الوصية. وباع حلسا وقدحا، ان هذا ضعيف، باع حلسا وقدحا في رواية تانية انه في من يزيد، في من يزيد الباعه في المزاد، بس هذا ضعيف. وأقر أصحابه على بيع هذه الأشياء وشرائها. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، يبقى الأشياء التي يصح بيعها ما كان متمولا تصير مالا للإنسان يجوز له بيعها. إذا كانت الشريعة منعت منها من أن الإنسان يتمولها، يبقى على ذلك لا يجوز له أنه يبيعها. فمن الأشياء اللي ممنوع أنه يجعلها مالا له الميتة، الخمر، لحم الخنزير، الكلاب، ما هنا يقول لا يصح بيع هذه الأشياء. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع هذه الأشياء، فلا يجوز الإنسان يبيع تماثيل، يبيع ميتة، يبيع خنزير، يبيع أصنام. وعن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أشياء عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب. ولكن جاء في حديث آخر أنه رخص في كلب الصيد، رخص في كلبه وكأنه كلب الصيد من أجل، يعني كان يقتلون الكلاب فأباح لهم أن يقتنوا كلب الصيد. كلب الصيد كلب معلم، يتعلم ازاي انه يدري وراء الصيد، زي انه يجيب ويسلمه لصاحبه من غير ما ياكله، فكان ثمنه في علمه انه تعلم، فالتعليم بتاعه جعل انه له شيء من السماء. إن كان الجمهور على المنع من البيع حتى لو كان معلما يجوز أنه يهدى ولكن لا يباع، لكن يصعب جدا أن يقال في مثل هذا الزمان أن التعليم بيأخذ وقته بيبذل جهده بيأخذ مال وبعدين أنه يبيعه ببلاش أو يديه هبة أو كذا، محدش هيعلم ولا حد يعمل. يبقى على ذلك هنا يؤخذ بالحديث في هذا هذه الجزء، كلب معلم للحراسة الصيد يبقى يجوز فيه والأفضل عدم. ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي المرأة الزانية، هذا ليس مهرا حقيقة، وحلوان الكاهن، حلاوة لم يأخذها الكاهن، يتكهن الإنسان اللي حيحصل لك كذا وبعدين يديله فلوس عليه، هذا كله حرام. ولا يصح بيع الكلب عندنا، لا يصح بيع الكلب عند الحنبلة يعني مطلق، عند الجمهور كذلك، وكذا الميت حتى الجلد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ، ولو قلنا بطهارته بالدباغ، يعني انه الجلد جلد الميت حتى لو دبغ وبعد دباغه قلنا صار طاهرا لا يجوز بيعه، وهذه فيها نظر، هذه فيها نظر. اذا كان المنع من اجل النجاسه، طيب النجاسه مش موجوده الان الا حيمنا، وبعدين الا حيدبغه حيعمل بايه يعني؟ لما يبقى عندي 1000 جلد ومحطوطين عندي وبتقول لي ان هي مدبوغه وجلد جلد ميته، هنا هتمنع من دباغ الجلد، تمنع من ثروه موجوده للناس، لا، هذا فيه نظر. صوت لما قلنا انه يطهر الجلد حتى لو جلد ميته يطهر بالدباغ لا يجوز بيعه. يقول الشافعيه: العله في منع بيع الميته والخمر والخنزير النجاسه، فيتعدى الى كل نجاسه. هذا كلام صحيح، يعني بيع الميته بيع الخمر بيع الخنزير اشياء نجسه، يبقى هنا النجاسات لا يجوز إنسان يبيع العزرات، يبيع البول والغائط، لا يجوز بيع هذه الأشياء. لكن إذا كان ينتفع بأشياء منها زي الروس بتاع الحيوان للسماد ولكذا، فعل ذلك هنا إذا حكمنا بطهارة مأكول اللحم يبقى يجوز أنه يبيع أرواس مأكولة اللحم، إذا حكمنا بالنجاسة اللي فيها يبقى لا يجوز بيعها. طيب الإنسان اللي بيجمعها وبعدين بيروح يديها لإنسان هيعمل ايه؟ بتاع الحقل محتاج، والتاني مصدر من مصادر الرزق ان هو يجمعها او ينظف المكان ويديها في الحقول، يبقى هنا انه يستأجر هذا على ذلك ان يجمعها له، فزي يقول انا بنقلها لك النقلة كذا، يبقى هو بيجمعها تمن العزرات لا يكون لها تمن، لا تمن لها، لكن النقل والتعب في الجامع وكده بل ياخذ تمن الاجر عليه. طيب الشرط الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع. افتكروا كده الثلاثة كانوا إيه؟ شروط صحة البيع: الرضا، الرشد، كون المبيع مال، كون المبيع مال. هنا برضو أن يكون ملكا للبائع، اللي هيبيع حاجة هيبيع حاجة ما يملكهاش، لا لازم يملكها، أو على الأقل يكون مأذونا له في بيعها، يبقى وكيل للمالك. هنا يقول لك أن يكون المبيع مال مالكا للبائع، ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع، من مالكه أو الشارع. طب من مالك عرفنا أو الشارع إيه؟ زي الحاكم، الحاكم لما يأمر الإنسان أو القاضي أن أحكم بكذا في هذا أعطي الحقوق لأصحابها، فيبيع على المفلس المال الذي عنده، المفلس مش آجن أصلا، مش عايز، لو عليه مش هيبيع حاجة ولا هيدفع حاجة، ولكن الشريعة تأمر بذلك. يبقى هنا الوكيل وولي الصغير أهو مأذون له من الشارع، وناظر الوقف ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الألباني. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف. يبقى لا يجوز الإنسان أن يبيع الشيء الذي ليس عنده، ولا الذي لا يقدر على تسليمه، ولا يبيع الشيء الذي لا يملك إلا أن يكون مأذونا له فيه. فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعده. هنا فرع المسألة أن يكون المال الذي تبيعه ملكك، بناء عليه إذا كان إنسان فضوليا، الفضولي متطفل متطفل يبيع الحاجة التي لا يملكها، إلهي إنسان يبص على حاجة يشتري هذه السلعة وهو لا يملكها أصلا ولا متفق مع صاحبها على بيعها، الشيء بكام يبيعها بكذا، وبعدين يروح لصاحبها أنا بعت لك الحاجة بتاعتك ترضى بهذا الشيء؟ إذا قال له راضيت يمضي البيع، إذا قال له لا ما راضيتش لا يمضي هذا البيع. الفقهاء مختلفون في ذلك، فالبعض يرى أنه لا يجوز له، البعض يرى أنه لا يجوز له بيع الشيء إذا يمضي هذا البيع إذا وافق صاحبهم. هنا لا يصح بيع الفضول حتى ولو أجيز، هذا مذهب الشافعي وكذلك مذهب الحنابلة واختيار ابن المنذر. لكن في قول تاني الإمام أحمد بأنه يصح بيع الفضول مع الإجازة، مع الإجازة يعني لو أجاز صاحب الحاجة البيع يتم البيع هذا، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. يعني إذا باع الفضول شيئا شاف بيت قال له الواحد أبيع لك البيت ده أخلصه لك بمئة ألف، وراح لصاحب البيت أنا جبت لك في واحد يشتري بمئة ألف ترضى أرضى فيه، فراح له يقول يتم البيع على ذلك. إذا هذا باعه لهذا الإنسان بمئة ألف وراح لصاحب البيت فاستأذنه فوافق يتم البيع بالعقد الأول الذي عقده هذا الإنسان. طيب إن باع سلعة وصاحبها ساكت، إن باع سلعة صاحب السلعة قاعد وهذا الإنسان بيتكلم، هل يصح ولا لا؟ لك حكمها حكم لو باعها بغير إذنه، بغير إذن صاحب. لذلك لابد من صاحب السلعة يتكلم، إن شاء الله يقول فلان هو اللي حيبيع هو اللي حيقوم بهذا الشيء أنا موكل فلان، يبقى لابد من وجود توكيل. ما فيش توكيل يمكن فلان شايفه بيتكلم سايفه يهجص ما يهجص أنا مش موافق على اللي هو بيقول. هنا لا يتم البيع إلا برضا حقيقي من صاحب الشيء أو بإذن إن أنا قلت لفلان اللي يبيع لي هذا الأشياء. الخامس القدرة على تسليمه، الشرط الخامس من شروط صحة البيع. كان الشرط الأول الرضا، ثاني الرشد، ثالث كون المبيع مالا، الرابع ملكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، مش كده؟ الخامس القدرة على التسليم، القدرة على التسليم يعني الحاجة موجودة يقدر أنه يسلمها، إن ما كانش النهاردة يسلمها في الميعاد اللي اتفقوا عليه. بناء على ذلك يبقى لا يصح بيع الأهبق ولا الشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولو لقادر على تحصيلهما فلا يصح بيع الآبق، الآبق العبد الهربان من سيده، ولا الشارد، ولا الشارد ولو لقادر على تحصيلهما. وهنا يعني ممكن يتقال طب ليه طالما قادر ان هو يحصلهما ما بحاله خالص، لان قدرتك قدرتي انا، انا مش عارف اجيبهم. في نظره ثانيه ان ينظر ان هذا الشيء اللي لو قلنا يدوز أو شك العبد يهرب من سيدي واتفق مع واحد أهرب واجي عندك مرجعش سيدي وبعدين يشتري عشان يخسف بالثمن، يقوم الثاني يشتري العبد اللي يسوي ألف يشتري بخمسمائة، يقول للسيد وانت مش قادر تحصله أنا اللي حقدر أحصله انت مش قادر أعطي منك بخمسمائة، فسد للزريعة يقول هذا شيء لا ما يدعش العبد الآبق لغاية ما نقدر نجيبه وبعدين نبيعه بعد ذلك. لكن لعل البيع يكون بثمن مثل، لعل البيع يكون مثل هذا يساوي كذا، والتاني قال لك ما لكش انا اعرف اجيب لانه في مكان في الارض بتاعتي تحت سلطاني كذا انا اعرف ان انا اخذه. هنا لا يضيق في مثل هذه الحال طالما انه يقدر على التحصيل والثمن ثمن المثل فلا مانع من ذلك. لكن اذا كان ذريعه علشان تهريب العبيد او تشريد الدواب وبعد كده الثاني ياخذها بثمن بس يبقى هنا لا، لا يصح البيع. يقول لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبه، بس لا حديث ضعيف، لو صح الحديث يبقى فعلا العمل عليه. وفي حديث آخر لصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، فسره القاضي أبو يعلى يعني وجماعته لما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، بيع غرر يعني يغرر الإنسان في الشيء، يبيع الحاجة ويوهم المشتري أنها تسوي تطلع ما تسويش هذا الشيء، أو المشتري يوهم البياع أن دي ما تسويش حاجة خالص وهتخسر عليك وتعمل، وطلع الحكاية خلاف ذلك. نهى عن بيع الغرر. فبيع العبد الآبق إذا كان داخلا في الغرر واحد من الاثنين بيضحك على الثاني لا يجوز ولا صح، إذا كان لا ما فيش غرر ولا غير العبد معروف والثمن معروف والثاني حيقدر على التحصيل يبقى لا مانع من ذلك. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. الثمن الجنيه هدفعه جنيه عشرة عشرين المثمن السلعة، المثمن السلعة اللي بتباع، معرفة الاثنين أسهل، لأن الثمن مش دايما بيبقى إنه معروف بينهم، لا والله هتدفع لي جنيه ولا هتدفع لي ريال ولا هتدفع لي دولار ولا هتدفع لي بإيه، معرفة تدفع لي ذهب ولا هتدفع لي فضة ولا مقايضة، هديك السيارة وتديني البيت بتاعك، يبقى هنا لابد من معرفة الاثنين، معرفة الثمن، معرفة المثمن. المعرفة تكون إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. تيسير الوصف، هبيع لك السلعة الفلانية بألف جنيه، بألف ريال، بألف جرام ذهب عيار 18، يبقى هنا عرفنا بالوصف اللي أنا هتبيع بيه. هبيع لك السيارة بتاعتي اللي لونها كذا، اللي ماركتها كذا، اللي فيها كذا، وأخذ منك الشقة بتاعتك اللي في المكان الفلاني اللي كذا، يبقى ده وصف معروف وده وصف معروف. الوصف إما أن يكون بالتحديد باللسان أو المشاهدة وقت العقد، هي العربية دي اللي حبيح حالها تأخذها قدامك العربية شوف فيها اللي انت عايز تشوف، يبقى أنا المشاهدة، أو يكون هذه المشاهدة في حال العقد أو قبل العقد بيسير بيسير، يعني أقول لك العربية اللي شفتها النهاردة الصبح عندي في المكان، هي دي اللي حبي حال اللي شفتها أنت مبارح معي، يبقى هنا أنا شفتها قبلها بيسير. أما العربية اللي شفتها السنة اللي فاتت ويمكن السنة تكون كسرت ولا حصل فيها حاجة، يبقى هنا إما المشاهد وقت العقد أو قبل العقد بيسير. الوصف بما يكفي في السلام، بما وصف يكفي في السلام، الكلمة دي هتتكرر كتير، الوصف الذي يكفي في السلام، يكفي في السلام. ليه اللي يكفي في السلام؟ لأن السلام احنا قلنا أنواع البيوع، إما مقايضة يعني سلعة بسلعة مش كده، وإما مثامنة بالثمن، سلعة بثمن، وإما صرفة يعني فلوس بفلوس، جنيه بريال، دولار بجنيه، مش كده، يبقى هذا. واما سلم، واما ان يكون سلم، بيع السلم اللي هو بيع الشيء الموصوف في الذمه، السلم بيع موصوف في الذمه، يعني حاجه انا بوصفها لك مش عين موجوده، دي حاجه في ذمتي لسه هجيبها لك. في رمضان الجاي هجيب لك 1000 كيلو تمر صيحاني ماركت كذا فيه كذا، هاخد منك الان 1000 جنيه، يبقى هنا بحدد لك التمر، انت عشان تروح تدفع 1000 جنيه وانا مش عارف يعني تجيب لي الا تجيب لي حشف ولا تجيب لك، لا لا التمر نوعه كذا وفيه كذا وطعمه كذا، مش عارف اديك الاوصاف اللي تخلي مفيش جهاله عندك وتبقى كانك تراها امانه، يبقى اذا اسمه بيع ايه موصوف، هذا الموصوف حاضر ولا مش حاضر، ده في الذمة لسه حقيقي، يعني في ذمتي أنا من الأتي، يبقى ما كان في الذمة احتاج لوصف دقيق، يبقى السلم يحتاج لوصف دقيق. فلما يجي لك في أي مسألة يقول لك إن أوصاف السلم، يعني الأوصاف الدقيقة اللي تكون مولودة في السلم، أهو هنا بيقول لك نفس الشيء، الوصف بما يكفي في السلم فيما يدور السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. يبقى إذا وصف لي الشيء ثلاجة ماركتها كذا فيها كذا فيها كذا، إذا استلمها لقيت الأوصاف غير موجودة، ده لأن هنا في خلف الوصف، ترجع لصاحبها. طيب، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم المبيع بتلك المشاهدة. يبقى دي كان معرفة الثمن والمسمى، كم حاجة كده فاكرينهم؟ احفظوا، بدل ما تروح تحفظ في البيت احفظوا انت في الدرس. الوصف الشرط الاول في شروط صحه البيع كان الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا، الرابع كان يكون ملكا للبائع او قادرا على تسليم، او يكون البائع قادرا على لا يملكه يعني بس قادر على التسليم ومأذون له في ذلك، ان يكون اسف مأذونا له في التسليم. الخامس القدره على التسليم اللي فيه، السادس الثمن والمسمى، السابع اللي هو الأخير أن يكون منجزا منجزا. يبقى البيع إلا بيع السلم، السلم هيبقى مؤجل بس الثمن هيبقى منجز تمام. هتدفع الان التمن ما ينفعش الاثنين بيع الكالئ بالكالئ الدين بالدين. انا هجيب لك تمر بألف جنيه هدفع امتى؟ هنا لازم يكون حاجة من الاثنين موجودة حتى يتم العقد. ما فيش دفع يبقى نقول هذا عقد, هذا اسف هذا ايه وعد, هذا وعد يبقى ليس عقدا. يبقى نقول الثمن موجود يتم العقد. الوعد نقول ملزم اخلاقيا, اما قضاء لا يقدرش القاضي يلزمك بالوعد اللي انت قلته. طيب نرجع تاني يقول لنا هنا السابع ان يكون منجزا لا معلقا. لا معلقا تبعتك اذا جاء راس الشهر او ان راضي زيد. قال هذا غرر, هذا غرر بيعلق الانسان بعتك تم البيع بيني وبينك ما يجي اخر الشهر, يمكن قبل اخر الشهر انت تهرب. هنا لك لا ما صحش البيع اصلا, البيع يكون حالا تم العقد الان مع تسليم واحد من الاثنين, اما الثمن واما المسلم او تسليم الاثنين. بعتك ان راضي زيد, خلاص انا بيع لك الحاجه دي ب10 جنيه بس اذا راضي ما تمش حاجه. هو كانه لغى الكلام الذي قاله بتعليقي على رضا زيد او عمرو. يصح بعته وقبلت ان شاء الله, يعني اقول لك بعت لك الحاجه دي ان شاء الله بكذا. بعته هذا ماضي, بس هو كلمه بعته المقصد ابيه, لذلك جاز فيها يقول إن شاء الله بعدها. زي ما يقول الإنسان رضي الله عنك, رضي الله عنك, رضي فعل ماضي لكنه دعاء يقصد المستقبل واستمرار الرضا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يقول الإنسان رضي الله عنك ذيله فلان رحمه الله, رحمه معنى رحمه فعل ماضي لكن الجاري ذلك على اللسان بمعنى يرحمه الله, يرحمه الله. يبقى هنا الدعاء يجوز بصيغة الماضي يقصد به المستقبل, يقصد به. كان البعض يعني يتحرج منها وطلعت حاجة جديدة فلان يرحمه الله, بدل ما كان يقول رحمه الله حتى تلغي كل كتب السنة بقى اللي فيها فلان رضي الله عنه وفلان رضي الله عنه, حاجات تطلع جديدة كده والشباب يحب الحاجات الجديدة يبتدي كله يقلد بعضه فيها, بعده يلغوا كلمة رحمه الله لك ويرحمه الله, فلان يغفر الله له, فلان يرضى الله عنه, مش محتاجة لهذا الشيء. هي الكلمة نفسها معناها الدعاء, صيغتها صيغة الماضي معناها معنى المستقبل, ما تألفش في اللغة حاجات جديدة, استقر الأمر عليها بلاش تطلعوا حاجات جديدة كل شوي. طيب يبقى هنا لنا أنه يصح بعته وقبلت إن شاء الله. بعت يعني أبيعك, أبيع لك, كان الصيغة بالماضي. قبلت إن شاء الله, إن شاء الله مش تعليق, مش تعليق على المشيئة, ولكنه تحقيق لهذا الشيء وتبرك بهذه الكلمة العظيمة. زي يقول لك لعدم الغرر ولأنه يقصد هذا اللفظ للتبرك لا للتردد, لا للتردد, لأن البيع إذا كان فيه تردد لم يتم البيع, لابد من الجزم. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة. يعني صح في المعلوم بقسطه, باع معلوما وضرب له مثال بعبد, لك أبيع لك هذا العبد اللي قدامك هذا وحديك عليه ثوب كمان الاثنين بعشرين. إذا كان والله يقصد أن الاثنين بعشرين معناه الثمن مقسط على الاثنين, أن الثوب يساوي العبد, يبقى ذاك العبد عرفت أنا 8 و10 طلع الثوب مش عايز بخلي لك الثوب مش عايز والعبد هدفع لك 8 و10 فيه, أو يتلغى البيع كله على بعضه إذا قال لا أنا بيع الاثنين على بعض بيعش إلا واحد منهم. يقول لك بعته هذا الثوب وهذا العبد, يبقى الثوب موجود قدامك والعبد عمل, لا بعتك العبد وثوبا ب20 ولا يمكن التقسيط على الاثنين, انا مش عارف الثوب يساوي كام, يبقى البيع كله ما غير جائز. لكن يمكن تقسيط الثمن على السلعه يبقى يجوز في المعلوم بقدره من السلعه. طيب وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحملا أخرى بكذا، قال ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هنا بعتك الفرس هذه موجودة، والفرس الثانية دي جواها حصان، وحبيع لك الحصان اللي فعله، وهنا شعرف الحصان يطلع حي ولا ميت ولا يطلع ايه، لا لا. طيب الفرس دي ثمن وقد ايه؟ اذا كان الثمن بتاعه معلوم يصح بيه فقط، ولا يصح بيع الشيء الاخر المجهول. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. هذا فصل جديد، لأن يحرم ولا يصح بيع ولا يصح شراء أيضا في المسجد. وقال في الشرح يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصريع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المساجد أو في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. طيب يبقى هنا البيع في المسجد، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وقال لنا إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، إن المساجد لم تبنى لهذا. يا ترى هذا البيع في المسجد صحيح ولا البيع في المسجد باطل؟ الإمام الترمذي بيذكر لنا هذا الحديث، إن العمل عليه عند بعض أهل العلم مش عند كل، اللي هو إنه لا يصح البيع في المسجد ولا الشراء، وهو قول أحمد وإسحاق. وتعرف أن الإمام أحمد في قول تاني في المذهب أنه يصح إن كان يكره، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. طالما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحرم البيع والشراء في المسجد، مش إن هو يكره بس، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا أربح الله تجارتك، دع عليه، يبقى هذا حرام إلا للضرورة. إلا للضرورة، للضرورة، كأن ناس معتكفون في المسجد عايزين يشتروا طعاما أو شرابا يصعب عليهم الخروج، فدخل إليهم البائع سلمهم الحاجات وأخذ ثمنه، يبقى على ذلك هنا مع الضرورة يدوز، مع عدم الضرورة لا، يخرج واحد منهم يشتري الحاجات من خارج المسجد، يبقى الضرورة تبيح المحظور. يبقى نستفيد من القولين اللي في المسألة في حال الضرورة، ما فيش حال ضرورة لا، يبقى هنا لا يدوز البيع والشراء في المسجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال قولوا لا أربح الله تجارتك من غير إخبار بفساد البيع، دليل على صحته. هذا كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، يعني يقصد أنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم تجارة وسماها بيعا، وقال لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله يعني دليل أنها تجارة وأن حصل تجارة، ولكن دعا عليه بأنه لا يربح، قالوا دليل على صحة البيع، كأنه عايز يقول لا علاقة بين أنه يحرم البيع والشراء وأنه يصح. يعني صح البيع معناه انتقلت السلعة لمن اشتراها وانتقل الثمن لمن أخذها، ولا يحتاجان إلى إعادة عقد جديد، ولكن هذا آثم وهذا آثم للحديث. الإمام النووي يذكر أن البيع والشراء في المذهب عندهم قال يكره، يكره، تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة، وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، قال وهذا هو الصحيح المشهور يعني عندهم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الإنسان دليل على أنه وقع في ذنب، وقع في إثم، يبقى هذا آثم الذي باع أو اشترى من غير ضرورة، ويبقى الأمر إن البيع انتقل، يبقى يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. يقول حافظ العراقي أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه. هنا إذا كانوا أجمعوا على ذلك على عدم جواز النقض وعلى صحة العقد، ليس دليل على أنه حلال، مش دليل على أنه حلال، ولكن المعنى أنه مش هنعيد العقد، انتقلت السلعة لصاحبه والثمن لصاحبه، إنما يأسم الاثنين عليهم الاستغفار. قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي على المنبر، ولا ممن تلزمه الجمعة يعني البيع والشراء من إنسان يجب عليه صلاة الجمعة، أذن على المنبر، أي يؤذن للنداء لسماع الخطبة، بعد هذا الأذان أو عند هذا الأذان لا يجوز لأحد أنه يبيع ويشتري طالما أنه يجب عليه صلاة الجمعة. لا ما يجبش عليه صلاة الجمعة، ما يجبش على هذا الإنسان صلاة الجمعة كإنسان صغير في السن كامرأة، يبقى هنا لا يحرم عليها البيع والشراء. ولكن حتبيع وتشتري مين؟ حتبيع من امرأة زيها؟ لا شيء. حتبيع من رجل يلزمه صلاة الجمعة، يبقى هنا الإثم في هذا الإنسان. قال لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم اللي هو النداء عند المنبر، فاختص به الحكم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع. فاسعوا إلى ذكر، يعني عايز يقول إن في الأماكن فيها نداءان للجمعة، أحيانا يبقى النداء الأول قبل النداء الثاني بفترة ساعة أحيانا زي ما في السعودية هنا. هل هذا النداء اللي قبل الخطبة بساعة هو اللي يحرم عنده وصرف بين بيحكي؟ لا، مش ده النداء الذي عند المنبر، يعني الإمام طالع المنبر هنا الآن اسعوا إلى ذكر الله. يقول وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، لو تضايق وقت المكتوبة، المعنى إن وقت المكتوبة خلاص على الأد فاض ربع ساعة ويأذن المغرب، أنت على ما توصل للبيت ولا المكان أو تتوضى وتصلي المغرب أذن، يبقى لا يجوز لك أن تتشاغل بالبيع والشراء، الواجب فرض الوقت الآن أنك تلحق الصلاة المكتوبة. طيب دليله ايه؟ قال لك القياس على الجمعة، القياس على الجمعة انه يفوت الجمعة كذلك اذا حيفوت الصلاة ويخرج الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافق الذي يرقب العصر حتى اذا اصفرت الشمس وكانت تغرب قام فنقرها اربعة. ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمر، سد الذرائع، سد الذرائع. الانسان تعرف من حاله انه يشتري منك العنب علشان يعمله خمرا، لا يجوز لك انك تبيع له. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، عارف حيشتروا البيض عشان يجوا العيال يلعبوا بقمار، يشتروا البلي عشان العيال يلعبوا بقمار، وهنا لا يجوز التعاون على الاسم والعنوان. كذلك ولا بيع السلاح في الفتنه، في الفتنه اذا كان فتنه بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا وحد يبيع السلاح فيها هذا يأثم من الكبائر. وكذلك لأهل الحرب أو قطاع الطريق، لأهل الحرب من يحاربون الإسلام والمسلمين يبيع لهم السلاح أو يبيع لقطاع الطريق، وهنا مهما يقول أو أنه لا أنا ببيعها عشان كذا عشان أخد كذا عشان فيها كذا، حرام كله. أحيانا يبلغنا بعض الناس في بعض البلدان أو بعض المسافر لسوريا يقول رايح جاهل ومش جاهل، وبعدين هناك يأخذ غنايم من أسلحة الجيش وبعدين يقول لا عايز الغنيمة بتاعتي، عايز الغنيمة بتاعتي أبيعها، يأخذ هيبيع السلاح لمين؟ يبيع حد النصارى، يبيع حد مش يبيع حد اللي بيقتتل، يبيع حد لا يدوز لك، لا يدوز لك. يبقى أنت هنا تدي السلاح لأعدائك علشان يقتلوك بيه تاني أو لأعداء المسلمين، والنظرة للمال لجاهد جاهد في سبيل الله سبحانه، وما ينظرش مثل هذه الأشياء. ما بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطريق وحيشتري الحاجات دي إلا هؤلاء، من اللي حيشتري السلاح؟ يقول أنا مجاهد وإحنا احتلنا كذا وأخذنا كذا وبعدين حنبيع، خد السلاح جاهد به أعداء، جاهد به أعداء الله سبحانه. أما إن أنت تبيعه هتبيعه لمين؟ يغضى عشان يضربك أو يضرب إخوانك به، صلى الله العفو والعافية. بتبقى فتن شديدة جدا مولودة، وكل إنسان بيتأول لنفسه أي حاجة، وأحيانا المال يطغى على دماغ إنسان ولا يتكلم إلا في المال، هو نظرته بس كده، ويتشبث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم ومش عارف إيه ونعمل. احذروا من بيع السلاح في الفتنة يحدث بسببها مجازة للمسلمين وذبح للمسلمين، والإنسان مش على باله، هو نظرته ضيقة على المال الذي تحت يده. طيب يقول لنا ربنا سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها. يعني بيع العصير للخمار اللي هيعملوه خمرة، بيع البيض أو بيع الجوز أو بيع أدوات اللعب اللي هيستخدمها الناس للقمار، هذا كله حرام، لأنه عقد على عين لمعصية الله عز وجل، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر. يأجر الأمة اللي عنده عشان تزني، هذا حرام لا يدوس. من ربنا سبحانه وتعالى لا تكون فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبدأوا على الحياة الدنيا ويكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. ما يكرهن. المرأة مظلومة أكراها وضربها وأجبرها على ذلك فالله يغفر لها هي، أما هو فهو مجرم الذي يأمر بالحرام. ولا بيع قن، القن اللي هو العبد، القن اللي هو العبد، قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لكافر لا يعتق عليه، في منطوق وفي مفهوم. المنطوق اللي أمامنا أنه لا تبيع قنا مسلما عبدا مسلما لإنسان كافر، واستثنى أنه لا يعتق عليه، يبقى ناخذ من المفهوم أنه يجوز بيع القن المسلم لكافر يعتق عليه، لكافر يعتق عليه، معنى أن عبد مسلم في بلد مسلمة هيبيع هذا العبد لأبيه الكافر أو لأخيه الكافر، بحيث أنه مجرد ما دخل في ملك أبيه أو أخيه بسبب الرحم سيعتق هذا الإنسان، يبقى يبيعه في هذه الحال حتى يعتق. لكن إذا كان يباع لإنسان لا يعتق عليه وهو مسلم ويبيع لكافر هنا لا يجوز له بيع. قال الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليك أبيه وابنه وأخيه صح لأنه وسيلة إلى حريته. ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. البيع على البيع والشراء على الشراء، يبيع على بيع، كأن هنا تاجر بينافس تاجر تاني، الشراء على الشراء، مشتري بينافس مشتري آخر، بيع على بيع وشراء على شراء. بيع على البيع يكون البياع بيقول لك أبيع لك السلعة دي بعشرة، يجي بياع تاني يقول لك لا أنا بحالك زيها بثمانية، سيبه وتعالى خذ مني أنا، يبقى هذا بيع على بيع، هذا حرام. الشراء على الشراء، المشتري يجي البيع يقول له أنا اشتري منك السلعة دي بعشرة، يقوم مشتري تاني يقول له سيبك منه أنا هشتريها منك ب 12، وأن الشريعة تقول لك لا ما تروح شيء تنافس في هذا الشيء، طالما اتفقوا على شيء ما تلغيش سلعته أو بيعته علشان أنت تأخذ. يبقى لا بيع على بيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الشراء على الشراء، لأنه نفس المعنى، لأن الشراء يسمى بيع كما قدمنا قبل ذلك، وكذلك فيه إظهار بالمسلم وفيه يحدث في النفوس تشحن النفوس، فلان كنت هشتري الحاجة فلان راح اشتراها وأخذها بعد منها، كذلك الخطبة على الخطبة، إنسان خطب ووافق عليه ما يروحش يسلها بسخ وأنا أخذ هذه، هذا كله حرام. طيب يقول لنا في حديث أبي هريرة لا يسوم الرجل على سوم أخيه، لا يسوم الرجل على سوم أخيه، يعني يراه مسلم بمعنى، يعني السوم على السوم بمعنى مزايدة عليه، مزايدة عليه مع الرضا الصريح، يبقى بيع المزاد هذا جائز، بيع المزاد اللي قدام الناس والسلعة الفلانية مفتوح المزاد، مين يشتري؟ واحد يقول بعشرة، تاني يقول بحداشر، خمستاشر، أحلى واحد حبي حال، هذا جائز. لكن السوم مساومة على سوم أخيك بعد القبول، المعنى أنه راح للسوم مع التاجر لغاية ما وصل حاخد منك السلعة بعشرة أنا موافق، طيب حاجب لك الفلوس، واحد تاني داخل يقول له ألغيها وأنا هاخدها منك بكذا، هنا منعت الشريعة من ذلك، طالما حصل الرضا بين الاثنين لا يجوز لك أن تدخل، لكن مع عدم الرضا أنا هشتري منك بعشرة خليها بتسعة لا أبيع لك مش عايز، التاني دخل أنا أخذها بكذا يدوس، طالما ما حصلش رضا مع الأولان يبقى هنا بيع المزاد جائز لأنه لم يتم فيه رضا إلا على آخر تاني، يبقى يدوس سلعة مين عايز بعشر خمستاشر عشرين بكذا أعلى واحد بكذا حد حيزود ما فيش يبقى اللي حيخد، هذا بيع المزاد جائز. لكن السوم على السوم بعد الرضا بعد ما تراضى الإسناد، هذه بعشرة لا أنا هاخدها بتسعة، طيب خلص بحتلها بتسعة، يدخل واحد آخر يطلبها بأكثر لا ما يجوز لها. فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لم يحرم السوم. عايز يقول لي إننا في حديث برضو ضعيف وحسن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، اللي هي قصة الحلس اللي ذكرناه قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل فقال له أنه عندهم في بيتهم حلس وقعر يشربون فيه الماء والحلس يجلسون عليه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في من يزيد، الحديث ضعيف لكن الإجماع يغني عنه، الإجماع على معنى هذا الحديث إن يجوز المزيد بيع المزيد. قال لنا هنا قال في الشرح الكبير وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. هو بيتكلمنا عن يحرم ويحرم ويحرم يقول لك وبيع المصحف يبقى هنا داخل تحت إيه الحرم يبقى عند الحنبلة يحرم بيع المصحف. قال الإمام أحمد لا رحمه الله لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. هذا ضعيف عن ابن عمر ضعيف ولو صح فهو قول صحابة يبقى هنا اجتهاد من الصحابة في الله. طيب مين كره ذلك؟ يقول في الشرح الكبير ومن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم له مخالف في عصره. يعني عايزون هذا إجماع أنه ثلاثة كرهوا بيعها ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون. يعني إمام أحمد وجد إن شراء الشيء اللي بيشتري محتاج البايع تاجر حيبيع شيء ورا شيء بعد ما كان يقول لك ببيعه بثمن وطب حاخد ربح صغير طب ربح كبير طب ثمن عربية طب ثمن النقل طب ثمن كذا يدخل بقى في المطامع في وده اللي بيحصل من كثيرين. لكن برضو بنرجع لها هل هو بيع المصحف حرام؟ هل في دليل على ذلك شرعا؟ وهل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يشترون به ثمنا قليلا داخل في انه بيبيع المصحف؟ يعني ما نبيع المصحف هذه وسيله للانتفاع الكثير لطلبه العلم يعني عايز مصحف ونقول له لا ما يدوس بيعه طيب ما حدش هيديه لي هديه طب اقعد انا انسخ واكتب حيكون في محل الغلط ويكون في محل ومحل اشياء اصحابي التمديد. لذلك هنا البيع الذي يبيع لا يبيع كلام الله لا بيبيع الورق بيبيع التجليد بيبيع المداد الحبر المكتوب في حواشي مبذول فيها جهد موجود فيها هذا الذي هو. أما كلام الله مش هقول لك هبيع لك 10 آيات بكذا وعشرين آية ما بقولش هذا الشيء. فأنت تاخذ مصحف مصحفا كاملا مصحف والله تجليد كذا تجليد كذا فيه كذا ورق كذا هنا الورق اللي علي هذا الثمن. فالراجح فيه أنه يدوس بيع المصحف ولا يحرم ويدوس شراء المصحف ولكن لا يغالي البائع بحيث انه يبقى عايز طمع يبيع الحاجة اللي تساوي خمسة بيعها بعشرة وعشرين زي جعله تجارة زي غيره من التجارة. طيب يقول لنا هنا يصح العقد يعني عقد البيع وعقد الشراء فإن أبيع على كافر لم يصح. رواية واحدة أبيع يعني من أباع لغة في باع لغة في باع باع كذا كان قليلة هذه اللغة. نهى عن المسافرة بالقرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى أرض العلو مخافة أن تناله أيديه. هذا صحيح مسلم. يعني بيع المصحف للكافر لا يدوس ولا يصح. ما يدوس إنسان مسلم يلاقي واحد كافر جاي يشتري من مصحف يقول أبيع لك المصحف لا يدوس له ذلك. طيب هو فعل هذا الشيء الكافر وأخذ وأنا ما أعرفش إنه أخذه ولا شيء عليك ما عليش حاجة في هذا الشيء. طيب يبقى هنا يقول لنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر بالقرآن إلى أرض العلو مخافة أن تناله أيديهم. في الحديث عن ابن عمر لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العلو إني لا آمن أن. وفرق بين قرآن كامل وبين آيات من القرآن إنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فأرسل إليه آية أو نحو ذلك. ابن حزم يقول انه يجوز بيع المصحف وذكر عن الصحابه اللي كانوا يكرهون ذلك وذكر عن بعضهم اللي هو هيقول لنا عن ابي الضحى قال سالت عبد الله بن يزيد مسروقا وشريحا عن بيع المصاحف فقالوا لا ناخذ الكتاب الله ثمن. وعن ابن عباس قال اشتريها ولا تبعها اشتريها ولا تبعها. عرفتم رد ما كلام الامام احمد رجع لمين؟ الإمام العباس. دايما الإمام أحمد فتوى كلها يعني في حاجة من دماغه يقولها أو كذا إلا لما لا يجد فيها شيء. فتلاقي كثيرا من فتاوى الإمام أحمد رجع إما الكتاب إما سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال الصحابة فهذا اللي اختار. عن جابر قال في المصاحف اشتريها ولا تبعها. عن ابن مسعود كره شراء المصاحف وبيعها أو بيعها. عن إبراهيم النخعي قال قلت لعلقمة أبيع مصحفا قال لا. وقال إبراهيم لا يورث المصحف هو لأهل البيت القراء منه، يعني لا يورث المصحف لأنه ما يقسموش المصحف بين الورثة النص والربع وكذا، لا، ولكن القراء منهم يستفيدون من هذا المصحف. يقول ابن حزم: هؤلاء أبو موسى الأشعري وكل من معه من صاحب أو تابع، وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر، ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف له منهم، ومن التابعين مسروق وشريح ومطرف ابن مالك وعلقمة وإبراهيم وعبيدة السلماني وابن سيرين وسالم وسعيد بن سيب وابن دبير وأبو سلمة وقتادة والزهري وشريح، كلهم ينهى عن بيع المصاحف، ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من الجمهور ممن لم يسم، وما نعلمه روى الإباحة إلا عن الحسن والشعبي باختلاف عنهما. ابن حزم يعني عايز يقول انه اللي بيحتج باقوال الصحابه يلزمه ياخذ بقول هؤلاء، كل هؤلاء منعوا بيع. ازاي تقول تحتج باقوال الصحابه وما تاخذش؟ عايز يقول انا ما يلزمنيش اقوال الصحابه، ده ابن حزم يقول هذا الشيء، لكن يلزمني الدليل من الكتاب او السنه. هذا كلام جيد، يلزم الدليل من الكتاب او السنه، ولكن اذا جاء عن الصحابه شيء ولم يخالفهم غيرهم فيها، يبقى هنا ما قاله الصحابه نعمل باولى من ارائنا، اولى من ارائنا. لكن دائما انه الرد ان لا يلزم لا يلزم لا يلزم، كل هذا الشيء يعني فيه اساءه مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حزم متهور في كلامه رحمه الله عليه. على كل نشوف حجته ايه بقى في جواز بيع المصحف وشراء. قال: الحجة عندنا قول الله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليه، فبيع المصاحف كلها حلال إذ لم يفصل لنا تحريم، وما كان ربك نسيا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة عليه. يعني عايز يقول إن آيات جواز البيع مفتوحة، الحرام من البيع مقيد ومعلوم، المصحف ما دخلش تحت الحرام، يبقى على ذلك هو تبع الحلال. كون الصحابة كروا هذا تورع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وخوف أن يكون بيع لكلام الله سبحانه تبارك وتعالى. الآن وإحنا في زماننا ومع كسرة طلبة العلم وكسرة الاحتياج للمصاحف، يصعب جدا أن نقولوا إن سخت إيدك مصحف، ولا إن واحد يهدي للتاني، هذا لن يكون أبدا. فنقول بفتوى الإمام مالك رحمه الله لما كان منع المعلمين من أخذ الأجرة من الصبيان، وبعدين ترك المعلمون تعليم الصبيان وتحفظهم للقرآن، فالإمام مالك غير فتوى، وجد من حيعلم عيال يطلع العيال حافظين القرآن ولا غيره، والحفاظ القرآن راح يشتغلوا في المزارع، قال لهم إيه إنه شارطوا شارطوا روحوا علموا الصبيان، اشترطوا على أولئك الأمور يدفعوا لكم أجرة. لذلك هذا الذي نحتاج في زماننا، لا يصلح في زماننا نقول لا ما يجوز بيع المصاحف علشان أن الصحابة كرهوا. الصحابة على وراء عظيم جدا والله عليهم، ولكن الناس تحتاج المصاحف، كل إنسان يحتاج، والإنسان يحتاج المصحف معه يقرأ فيه، مصحف معه يغلو في العمل، مصحف. أنا حيجيب منين كل هذه المصاحف؟ مين اللي حيوهب له هذه المصاحف؟ وأنهي دار اللي حتطبع مصاحف وتوزع على الناس؟ اللي هذا يصعب. فعلى ذلك البيع، بيع المصحف بثمنه أو مكسب يسير فيه، هذا أهون على الجميع أنه يشتروه. يبقى هنا اللي تاجر في المصحف يبقى متذكر هذه الأشياء، إن الصحابة كرهوا ذلك رضي الله تبارك وتعالى عليهم، بحيث أنه ما يستمرش أن يقعد يغلي المصحف، يكون مكلفه 10 جنيه 15 جنيه، ويروح بيعه الناس 40 و50 جنيه ويغالي على الناس فيها. لا، لا تغالي على الناس، كلام رب العالمين سهل على الناس ولا صعب عليهم. طيب يقول لنا برضو: والأمة التي يطأها قبل استفرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استفرائها، وقال: ما كنت لذلك بخليق. هذا مرسل، هذا مرسل في شيء من الضعف. المقصود منه أنه جاء عن عبد الرحمن بن عوف أن كان عنده جارية وباعها، باعها قبل استبرائها، ما كانتش حامل ولكن استبرأهاش، وهي مفترض لا تباع حتى تصلي حتى يطمئنها، مش حامل، يعني لو حامل لا يجوز له بيعها، صارت أم ولد له، هو موت هي تعتق، ما يجوز له بيعها. فلما باعها قبل استبرائها سيدنا عمر أنكر عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال: ما كنت لذلك بخليق. قالوا لأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه، وجب الاستبراء قبل البيع. حفظ مائه إن لما يبيع هذه الأمة وهو كان لسه بيطأها امبارح وبيعها النهاردة، يأخذها المشتري الجديد يطأها هو كمان، هذه المصيبة اختلاط المياه. وفيها أيضا صيانة للنسب، لعنه لما وطئها امبارح ولا أول حملت منه، فلما يأخذها الثاني إزاي أنه يسقي زرع غيره بمائه، فوجب صيانة النسب. ويصح يصح يعني لو أنه كان يطأ أمة وبعدين قبل استبرائه يستبرئ الأمة بحيضة، يعني أن ينتظر لغاية ما تحيض حيضة بعدين يبيعها، ما فعلش يصح البيع. ليه يصح البيع؟ بيقول لك لأنه يجب على المشتري أن يستبرئها. يبقى هنا الشريعة احتاطت في الاثنين، البائع قبل بيعها احتاط واستبرئها بحيضة، حاضت يشتريها للمشتري لما تطأهاش لغاية ما تستبرئها بحيضة، يبقى هذا استبرأها وهذا استبرأها. بس لو واحد من الاثنين ما فعلش يكون الثاني فعل، فلا يختلط الماءان ونحافظ على النسب. يبقى يصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أو طاز أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. غير الحامل، الحامل أنه مش حيض لا حيضة، حامل لا تحيض، حتى لو نزل عليها دم ما يعتبرش. يبقى على ذلك المرأة الحامل في السبي في الأسيرات التي صرنا أمائما ينتظر لغاية ما تضع، وبعد ذلك يطأها بعد وضعها وبعد انتهاء فترة نزول الدم عليها النفاس. الحامل حتى تضع، ولا غير حامل، غير الحمل حيسميها ايه؟ حائل، سميها حائل. يبقى هذه حامل وهذه حائل، يعني مفيش جنين في بطنها، مفيش جنين في بطنها، حتى تحيض حيض، حتى تحيض حيض، ده صحيح. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمنصوب. يعني العقد إذا كان عقدا فاسدا نقول لك رجع المال لصاحبه. طب لو الاثنين رضوا، خلاص أنا بعدك فاسد السنة رضيت إلا أن خلاص إتمام العقد، بيتم العقد الآن بشيء الجديد اللي يقول. لكن الأمر مش إنهم رضوا، الأمر لو رجع والعقد فاسد يبقى لابد من الإرجاع، هترجع الحالة بما زاد عليها لصاحبها، يضمن هو زيادته كمنصوب لأنه قبضه على وجه الضمان، ولا بد الذي أخذه هو الضامن له. طيب هنا في البيوع يمكن حاجة تتعلق بها، اللي هي بيع العربون، بيع العربون والعربان. العربون معروف، انت تقول له انسان انا هشتري منك الحاجة الفلانية، طب ادفع عربون، ندفع عربون على اني لو اشتريت اكمل الثمن، ما اشتريتش هو ياخذ الثمن كله، ده بيع العربون. جاء في حديث عند ابي داود وابن ماجه واحمد عن انس عن الامام مالك بن انس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، عن بيع العربان. الإمام مالك فسر ويقول: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. طيب هذا الحديث من طريق مالك، الإمام مالك يقول بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى هنا بلاغ، بلاغ مالك عن عمرو بن شعيب. طيب مين الوصفة اللي بين الاثنين، بين عمرو وبين؟ في رواية تانية الإمام مالك قال حدثني الثقة، مالك عن الثقة عند الإمام مالك، وقالوا الإمام مالك لا روي إلا عن ثقات، يبقى الحديث ده حسن عنده، لكن العلماء يضعفون حديث. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، قال ابن عبد البر في الاستذكار تكلم الناس في الثقة هنا، هو ابن عبد البر يقول كان في التمهيد يذكر ذلك، يقول الأشبه أنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة، يعني الإمام مالك يروي عن الإمام الزهري عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة. هنا الزهري عن ابن لهيعة، ابن وهب عن ابن لهيعة. لو ابن وهب يبقى الإسناد حسن، إن ابن وهب سمع عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، سمع منه قبل اختلاطه لو ابنه. قال في الاستذكار الأشبه أنه ابن لهيع، ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيع عن عمرو به، وقال رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو به، بس حبيب متروك. يبقى هنا مش ابن لهيع عن مش ابن وهب عن ابن لهيع، ده في واحد تاني والتاني ده متروك، فعلى كده ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. يبقى الحديث اللي فيه النهي عن بيع العربان ضعيف. ابن قدامة يقول لنا العربون هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. يقال عربون أو أربون وعربان وأربان، هذا كله يطلق على كلمة العربون. طيب الحكم في العربون إيه؟ هنا الحديث نهى والحديث طلع حديثا ضعيفا، هل يدوز ولا لا يدوز هذا البيع؟ الإمام أحمد يقول لا بأس به، وفعله عمر، يعني سيدنا عمر كان أراد يشتري دهرا من صفوان ابن أمية. صفوان ابن أمية كان عنده بيت متين وبيت قوي حصين، فحب سيدنا عمر يشتريه علشان يجعله دارا للسجن يسجن فيها المجرمين، فاتفق أنه يدفع فيه مبلغ، إذا جاب له بقية الثمن اشترى منه الدار، إذا ما جابش هو يأخذ المال اللي دفع له العربون يعني. فالإمام أحمد صار إليه لهذا لما روى فيه عن نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، هذا العربون. الأثر بتاع عمر ده ذكره الإمام البخاري في صحيح، ذكره تعليقا جزما به، فقال باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. اشترى منه دارا في مكة، إذا يعني عمر رضي بهذه الدار دفع الثمن، ما دفع ما وافقش عمر يبقى الثاني هياخد 400 دينار. ده علقه البخاري بصيغة الجزم زي ما انت شايف كده أسامة. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية. يبقى هذا الفعل من عمر رضي الله عنه دليل على الجواز، انه او على الاقل دليل على الجواز عند عمر لانه فعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب العلماء يقولوا ايه في هذا؟ الامام النووي يقول مذهب الشافعي بطلانه ان كان الشرط في نفس العقد، يعني هنشتري السلعه الفلانيه وادي جزء منها او ده عربون، اذا جبت لك الباقي يبقى كمل، ما جبتش الباقي يبقى ضاع علي هذا العربون. يقول الامام الشافعي هذا باطل، وهذا محكي عن ابن عباس عن الحسن البصري، وايضا قول مالك وابي حنيفه. يقول ابن المنذر وهو يشبه قول الشافعي، قال روينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازا، وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث وذكر حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن المنذر ذكر لي أحمد بن حنبل حديث عمر فقال أي شيء أقدر أقول، وهذا أدب عظيم من إمام أحمد. شوف فرق بين ابن حزم لما يقول لك لا يلزم أقوال الصحابة ببساطة كده، رده والإمام أحمد يقول أي شيء أقول عمر قال أو لي أنا بعد عمر رضي الله تعالى عنه. الأداب حتى لو لم يأخذ ما يردش الرد اللي فيه تهور، ولذلك لا ننصح أبدا طلبة العلم في بدء دراساتهم أن يقرأ ابن حزم، يتعود الجرأة والأقدام، وإنه كل حاجة عايز يشد ويعمل هنا خلي آخر بقى الأشياء بعد ما تمرس وتمهر في الفقه. اقرأ لابن حزم، اقرأ لغيره بحيث تكون تعلمت الأدب مع العلماء، تعلمت ابن حزم دايما لسانه بيفل جلال، لكن العلماء شغبوا بكذا وموهوا بكذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وكل عندهم موهين ومكذبين ومشغبين ومش عارف ايه، صعب صعب، هذه إساءة أدب مع العلماء. لكن حين تتعلم وتقرأ في كتب العلماء، تقرأ في كتب الأحناف، الإمام السرخسي، الإمام الكساني، يقول لك وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، وقال الإمام مالك رحمه الله، أنا بيرد عليه، هو هذا حنفي، الكساني حنفي، الصاحب مفروض السرخسي حنفي، بيرد على مالك، بيرد على الشافعي، بيرد على كذا، ومع كده وقال الإمام مالك رحمه الله، تحس بأدب جميل قوي من العلماء. حين يذكرون هؤلاء وحين ينقلون عنهم. لذلك لما تقرأ في كتب هؤلاء في البداية ثم تتعلم الأدب مع العلماء، ما تتعلمش المنطحة والنطح العلماء قالوا كذا وعايز تطلعهم مشغبين وموهبين وكذابين ومش عارف لا لا لا، العلماء بإنسان خذ اللي يعجبك من قولهم طالما يوافق الحديث، وما لم ترضه لا داعي للشك لا داعي للافتراء على العلماء بمثل هذا الكلام. يقول لنا هنا قال الخطابي اختلف الناس في جواز هذا البيع. هنتكلم عن بيع ايه؟ قال له عرفتوا ايه العربون؟ حد مش فاهمه؟ عشان مش موجود عندك في الكتاب، بشرح لك ان حاجه زياده تسال عنها وانت مش موجود عندك في الكتاب. يبقى هنا بيع العربون ان انسان اتفق مع واحد هشتري منك السياره الفلانيه، طيب عشان نربط كلام حط فلوس، تروح تقول له 2000 جنيه تحت الحساب، اذا ما جبتش الباقي الفلوس تاخدها انت، جبت الباقي يبقى نكمل عليه. هل يدوز ولا لا يدوز؟ اه لسه ما احناش عارفين، بتشوفوا كده بيقولوا ايه العلماء فيها. قلنا الحديث اللي نهى عن بيع العربان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبقى حرام، بس الحديث ضعيف يبقى على ذلك ما نقدرش نجزم بهذا الحديث. طيب فعل عمر هذا الشيء، وفعل عمر رضي الله تعالى اشترى هذه الدار، اشتراه له العامل بتاعه هناك على ان عمر لو قبل. طيب نشوف هنا يقول لنا ابطله مالك والشافعي، يعني بيع باطل. ليه قالوا باطل؟ طب عمر عمل، قالوا فيه شرط فاسد وفيه غرر، فيه غرر ان انا وانا بشتري عايز اخد هذه الدار، وبعدين هدفع لك فيها 2000 جنيه 10000 جنيه مبلغ كبير بالنسبه لي، وبعد ما ادفعه لك رجعت في كلامي تقول لا ضاع عليك. طب انا اخدت ايه بقى بهذا الشيء؟ انت هتقول لي عطلتني، عطلتني عن هذا البيع، بس ممكن تبيعه الان ما خسرتكش حاجه في هذا الشيء. فهنا اللي جوز قال ان عمر وابن عمر اخذ بذلك ومال اليه الامام احمد، ابطله الثلاثه ابو حنيفه ومالك والشافعي، قالوا انه اكل مال بالباطل وبيع غرر. بعض اهل العلم توسط في ذلك، توسط فقالوا والله اذا كان هذا البياع حصل له شيء من الضرر ياخذ بقدر ما حدث له من الضرر، ما حصل له شيء من الضرر يبقى على ذلك يرجع المال كله لانه لم يخسر شيئا. إنسان جاء لناس يشتروا، هنشتري هذه الدار في موسم من المواسم في كذا، الدار الآن تساوي 100,000، فجاء إنسان أنا هشتريها 100,000، قدام المشترين الكثير، أشتري 100,000 ودفع لي عربون 5,000، بعد فترة لا رجعت في كلام مش عايز. الآن المشترين خلاص الموسم مش هتتباع، هتتباع ب90 هتتباع ب80 هتتباع، يبقى حصل ضرر من توقفت الأخذ. يبقى هنا في هذه الحالة يدوز بقدر الضرر الذي حدث، اما من غير ما لا هو الثمن موجود وغيره هيشتريها بنفس الشيء، ايه معنى ان انا اخذ منه مال؟ يبقى هنا اذا حدث ضرر في بقاء السلعه اخذ بقدر هذا الضرر، اذا لم يحدث شيء يبقى ارجع المال لصاحبه. هذا التوسط في هذه المساله. باب الشروط في البيع. الشروط في البيع يقول لك وهي قسمان، شرط صحيح لازم وشرط فاسد مبطل للعقد. الشروط إما شروط صحيحة وإما شروط فاسدة، صحيحة يلزمك أنك تنضيف العقد، شروط الفاسدة مبطلة للعقد. أمثلة للشروط الصحيحة يقول لك شرط تأجيل الثمن أو بعض الثمن، نشتري السلعة كان بألف جنيه، طيب أنا أشتريها أدفع 500 والباقي بعد شهر بعد شهرين أو الباقي كل شهر 100، يبقى هذا شرط تأجيل الثمن جائز. قال الله سبحانه إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا تدينتم بدين، يبقى هنا أما أشتري سلعة بمال مش هدفعه يبقى هذا دين ولا مش دين؟ دين، يبقى اكتب هذا الشيء، سواء هذا الدين حسب له كل شهر حاجة أو حسب له مرة واحدة بعد ذلك هذا كله دين. أو اشترط رهن، يبقى هذا شرط صحيح أن أنت دفعتش الفلوس، اديني رهن أن أنت هتجيب لي فلوس، يبقى أحط ذهب أحط حاجة رهنا فيه، اشتراط الرهن هذا صحيح أيضا. أو ضمين، ضمين رهن أو ضمين معينين، معنى إن من يضمنك هات حد ضامن بحيث ان انت لو ما دفعتش الضامن يدفع، بهذا ضمين ايضا يصح. او شرط صفة في المبيع، اشتري الحاجة واقول بشرط يكون فيها كذا وكذا، كالعبد اشترى عبدا يقول يكون كاتبا يكون صانعا يكون عبدا مسلما مش كافر، الأمة تكون بكرا تكون طحيل، الدابة تكون هملاجة أو لبونا أو حاملة. يبقى هنا الأوصاف اللي الناس يحتاجون، لكن احنا الآن ما عندناش أمر الدابة وهملاجة ما نعرفش تمنها إيه أو لبون أو حامل، لكن في الماضي كانت هذه أشياء مؤثرة في أماكن اللي بيحتاجوا إليها بيحتاجوا لمعرفة هذه الأوصاف. يقول لك إن الهملاج إن هي معناها حسنة السير، دابة هملاجة يعني تعرف تمشي كويس سريعة في السير، يبقى هنا الهملاج الحسن السير في سرعة وبختار. أو لبونة يعني فيها لبن، أو حاملة تكون مع الشرع في بطنها جنين، والفهد أو البازي صيودة هيشتري فهدا هيشتري بازية، بونا البازي طائر زي النسر زي الفهد هنا حيوان يصيد، يبقى هنا يشتري فهدا يشتري بازيا يشتري نسرة، كل هذه الأشياء لابد أن يشترط فيها شيء يكون بيصيد معلم الصيد. يعني إن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط، قال في الشرح ولا نعلم في صحته خلاف، وإلا فللمشتري الفسخ. اشتري السلعة وبعدين لقي ما فيش فين الأوصاف اللي أنا طالبها من الأشياء، الآن أنت ما تيجي تشتري تروح تشتري أنا عايز أشتري جهاز معين، عايز جهاز كمبيوتر يكون السرعة بتاعته كذا، يكون الهارد ديسك بتاعه ساعته كذا، يكون فيه كذا، لقيت الأوصاف اللي أنت طلبتها أخذتها، ما لقيتش الأوصاف يرجع لصاحبي. يبقى هنا الوصف تشتري أجهزة للبيت نفس الشيء، وإلا فللمشتري الخيار لفقد الشرط لحديث المسلمون على شروطهم. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، اللي بيشترط على نفسه أيوة حجب لك الحاجة وفيها كذا خلاص انت ما حدش اكرهك عليه يبقى يلزمك، أو أرشو فقد الصفة، يبقى قدامه حاجتين، أنا طلبت أوصافا معينة وبعدين انت جبتها لي ما فيهاش هذه الأوصاف، يبقى لي خيارين، يا إما أفسخ البيع يا إما أقول لك نقص لي من الثمن بقدر ما أنت انتقص من الوصف. يبقى هذا نسميه الأرش، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش، إن تعذر رد عين. شوف أنا اشتريت الحاجة وبعد ما أخذتها وجدت فيها عيب، اتصلت بيه يا فلان الحاجة الفلانية فيها عيوب كذا وكذا، طيب احنا رجع لي السلعة، جيت ارجع السلعة حصل فيها حاجة باظت السلعة اللي موجودة، هنا حرج حالك وتقول لي ان انت تبع وسطه، يبقى هنا في الحالة دي اللي يتعين عليه ايه الأرش، إن طالما أنا اللي بوصل الحاجة يبقى خلاص بقت من ضمان، لكن الأرش يبقى عليك أنت، السلعة اللي بعتها لي ما تسويش الألف تسوي 800 بل عندك 200 أخذ منك 200. يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، هنا بيع مع شرط، شرط هنا من الشروط الجائزة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه، جابر اشترط ظهره إلى المدينة، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تشتري مني هذا الجمل وإحنا في الطريق وطب حوصل المدينة إزاي، يبقى هنا أنا محتاج للبعير لأن أوصل به، فاشترط أن أفضل لك ولغاية المدينة وسلمه في المدينة، يبقى هذا جائز، يعني تبيع الحاجة إنسان معه سيارة والسيارة موجودة في بلد فلانية وبعدين أبيع لك السيارة وبمبلغ كذا هاتها وروح في إيه الصلاة روح فيها ما روح أبعتها، يبقى هنا الشرط هذا جائز. طيب يقول لنا يصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باع أو تكسير أو خياطة أو تفصيل، يصح أن يشترط حمل ما باع، يعني نروح لمحل نقول له أنا عايز أشتري منك تمر مثلا، التمر ده 1000 كيلو، يقول لي طيب هات عربية شيل، أقول لا مش هجيب عربية أنا أشتري منك وأنت اللي تبعت الحاجة، طيب التمر بكذا والعربية بكذا، يبقى أنا أشترط عليه، أو أقول له لا أنت في الثمن زيادة من الثمن، يبقى أنت عليك الثمن دفع لك 1000 بما فيه العربية، اتفقنا على ذلك خلاص يجوز أن أشترط أصل هذا الشرط. طيب الموضع اللي حيجيبولي يكون موضع المعلومة، ما أقول له أنا اشتريت منك السلعة وتجيبها لي لغاية عندي، ماشي أجيبها لك لغاية عندك واشتريها منهم هنا في اسكندرية وبكام السلعة، السلعة ب100 جنيه، طيب حاجبها لك لغاية عندك، فين بيتك؟ في الصعيد، في الصعيد هتكلفني 1000 جنيه وديها لك هناك، أنا لا لا لابد يكون الاتفاق على شيء معلوم، على شيء معلوم مش مجهول. لذلك يقول لنا هنا لو شرط الحملة إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، لم يصح الشرط. ممكن يطلع منزل بعيد جدا يساوي أضعاف الثمن اللي دفعه. يصح أن يشترط حمل ما باع أو تكسير تكسيره، يعني إذا كان بيشتري من إنسان أشياء كبيرة تحتاج لتكسير، تحتاج لنشر خشب مثلا ويحتاج أنه يتنشر هذا الشيء، لك أشتري منك بس تنشر، يعني مش حقه كده أول الكبير يبقى هنا. أو بيشتري منه حطبة ويقول له كسر لي الحطبة عشان أقدر أحطه في الفرن، يبقى هنا يجوز له أنه يشترط. أو خياطته أو تفصيل الخياط، إن هذا يقطع يعمل 10 أسواد ثمن القماش كذا وخيط لي الحال. أو التفصيل التقطيع الأصل. احتج أحمد في جواز الشرط لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشرطه على حملها واشتهر هذا فلم ينكر، ولأن ذلك بيع وإجارة، بيع وإجارة. طيب طالما إن البيع معروف ثمنه والإجارة معلوم ثمنها، هنا حتى لو كان شرط أو أكثر من شرط ما فيش مانع منه، طالما إنه الحاجة معلوم. إن هشتري منك السلعة 1000 متر قماش، المتر باتنين جنيه يبقى تمن الألف ألفين جنيه. 1000 متر قماش هتفصلها تقطعها إزار ورداء، كل إزار مترين كل رداء متر ولا كذا، هنا هذا اتفاق. طيب وإن بعد ما تعملها تصبغها لي تكون صفراء أو حمراء وكذا، والصبغة تمنها طالما إن ده بكذا وده بكذا وده بكذا ما فيش مشكلة، إنه يتفق عليه ولا تفرق شرطا ولا شرطين أو أكثر من ذلك، طالما أن كل عمل من الأعمال فيه أجر معلوم ما هيش متداخلة في بعضها. لكن هنا بيقول لنا ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسير وخياطة سب وتفصيل بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه الترمذي، اللي هو قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا حديث رواه الترمذي وقال الحسن صحيح. الحديث عن الألباني نفس الشيء. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، هذا معنى من المعاني سلف وبيع. إن أنا أقول له سلفني 1000 جنيه، سلفني 1000 جنيه وبعد ذلك 1000 جنيه عندي، تقوم تقول لي بيع لي الحاجة الفلانية اللي عندك بـ1000 جنيه اللي عندك، أنا سلف وبيع، أنا أخذ منك على وجه الارتفاق، أرتفق يعني إذا أنت بتحملني الشيء وهنا استغل الظروف اللي أنا فيها، فنهى عن ذلك. لكن إذا كان السلف حاجة والبيع حاجة ثانية، عدتي إن أنا ببيع وأعمل وانت تستلف مني لانك محتاج لهذا الشيء، وبعدين جيت تشتري السلعه بثمن مثلها وانا لا مانع من ذلك. لكن السلف هو اللي يقول لك طيب انا حسلفك 1000 جنيه بشرط تشتري مني كذا. هنا بقى استغلال، اللي بستغل ظروفك اللي انت فيها ان انت محتاج ل 1000 جنيه بقول لك ماشي هديك ال 1000 جنيه بس بشرط تشتري بقى المحل بتاعي كذا وكذا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق بين الصورتين ولا ما فيش فرق؟ شوف الصورة الأولى إن إنسان يستلف مني، سلفني 1000 جنيه أخذت منك 1000 جنيه بعد ما أخذتها أنت تيجي تقول لي 1000 جنيه اللي عندك اللي أنت سلفها مني هشتري منك الحاجة الفلانية بيها. 1000 جنيه اللي عندي لعلي أنا محتاجها في أشياء مش في التجارة، يبقى أنت تستغلني وبتخلي إن أنا محتاج أخذت منك 1000 سديت بها دين كان علي حالا وإلا حضية والسلعة دي حأكل منها العيال، يوم أنت تأخذ السلعة وتلزمني بهذا الشيء. طيب هنا نهى عن سلف وبيع استغلال اللي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، هنا كأنه حيستحي هذا الإنسان الذي أخذ المال. أما السلف منك مال وليه تقول لي عايز أشتري منك السلعة حكسفك سبزك هقول لك طيب خدها بتمن هنزل لك من الثمن عشان أنت مسلفني، يبقى هنا أنت ضيعتني، أخذت منك المال لا انتفعت بهذا وأخذت مني السلعة ووصت علي الربح اللي فيها، فنهى عن سلف وبيع. لكن لو أن الإنسان تاجر عنده محل وجاله إنسان بيشتري منه متعود يشتري منه وبعدين جاله مرة قال له شوف لي معك 2000 جنيه سلف منه 2000 جنيه وجي ثاني يوم يشتري منه لبن يشتري منه بيض يشتري منه كل شيء ما فيش علاقة بين هذا وهذا إنه يشتري بثمن المسلم. طيب يقول ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك هذا الشيء فهو بيع عليك هبيع عليك بالثمن إلا أنا أعطته لك قل لك لا هذا استغلال لأخذ الثمن. قال إسحاق الرهوي كما قال أحمد قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن إيه معناه؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض يعني أن أنت ما ضمنتش ما دخلش في ضمانك يعني ما تبيعش حاجة ما تقدرش على تسليمها. طيب يبقى هنا لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. الإمام أحمد يقول إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد، كأنه أخذ الحديث على ظاهره إنه شرط واحد بس وصف واحد فقط. هذا يعني من الإمام أحمد تأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جميل، لك إن كفاية شرط واحد كترش الشروط علشان ما تقدرش توفي بكل الشروط الكثيرة تقوم السلعة في النهاية تطلع من إيدك. فهنا أبيع وعلي قصارته تقصير الثوب، معنى تبييض الثوب يعني صبغ الثوب يبيض الثوب، خياطه وتقصيره لك لا تحطش حاجتين. طيب اذا كان الحاجتين كل واحده لها ثمن معروف، انسان فاتح محل بيبيع في قماش وفرع منه بيغسل فيه الثياب، فرع منه بيكوي فيه الثياب، فرع منه بيخيط فيه، فرع منه بيصبغ فيه، هنا معروف الثمن وهنا معروف الثمن، هنختلف في ايه اذا كان معروف هذه الاشياء؟ فاذا قلت له اديني 10 متر من هذا القماش وفصله لي بنطلونين، فصله لي مش عارف ايه، واصبغه لي في كذا، لا ثمن وكذا ولا ثمن وكذا، كل حاجه لها ثمن هنا خلاص لا لا شيء. فهم خافوا انه طب لو حصل في مرحله من هذه المراحل باظ هيغرم ايه الرجل؟ هل هيغرم ثمن السوق كله؟ ولا هتقول لا والله انتقل من المرحله الاولى للمرحله الثانيه اصبح انه ضامن فقط اللي حصل فيه في المرحله الثانيه ولا في المرحله الثالثه؟ العادة في الناس انه يقول لك انا ما خدتش منك حاجة، انا اشتريت الثوب وهو عندك انت اللي بوظته، مع ان كذا فرع من الفروع انتقل من شيء الى شيء. الخوف في الاشكال هنا فقال لك ممنوع، اشترطش اكثر من شرط، شرط واحد كفاية حتى لا يحدث الخلاف. اذا كان هذا الشيء شبه النادر يحدث نادر، يبقى على ذلك الاصل ان يكون الامر فيه براح وفيه سعة. التوسع على المسلمين مش التضييق على الناس، ان كثير عنده في المحل ما الجزء بيبيع في القماش، جزء تاني بيخيط في القماش، جزء ثالث بيكوي يعمله، هنا لا مانع من ان يحدث هذا الشيء وانه يبيع ويشترط فيه شرطا او يشترط فيه شرطين، خاصة إذا قالوا إن الشرطين في البيع. يعني الإمام أحمد رحمه الله أن الشرطين معناهما ليس من مصلحة العقد، ليس هذا أهون أن يقال إن شروط ما هيش ملاش علاقة بالعقد. يعني يقول لي حبيع لك السيارة دي بشرط إن أنت تشتغل عندي أسبوع وتديني الحاجة الفلانية اللي كذا، أنا إيه علاقتي بالسيارة؟ أنت تبيع لي السيارة وتأخذ الثمن، مالكش عندي شيء، مشغلنيش عندك ولا تأخذ مني الحاجة الفلانية الأخرى في ذلك. يبقى هنا إذا كانت الشروط لا تعلق لها بالبيع، بيع لك البيت بس جوزني بنتك وتعمل لي كذا، إيه علاقة جواز البنت ببيع البيت؟ ما فيش علاقة بين الاثنين. ولا أنا طلبت منك أن يكون المهر هو هذا البيت، أما نقول المهر هو البيت يبقى ماشي تقول زوج، أما أبيع على هنا شرط لا يتعلق بمصلحة البيت، هذا يبقى سواء شرطا واحدا أو أكثر من ذلك طالما أنه لا يتعلق بمصلحة البيت ولا بمقتضى البيت. ابن قدامة يذكر لنا مسألة العقود ويقول لنا الشروط اللي فيها تنقسم 4 أقسام، أحد هذه الشروط ما هو من مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد. لما نقول شرط هبيع لك السلعة دي بشرط تسلمها لي، هكذا زيادة عن اللزوم ملوش معنى. ايه شرط نسلمها لك يعني؟ ما انا برحل عشان نسلمها لك مولا عشان ايه؟ يبقى هنا شرط وجوده تعلم، لانه بالشريعة وبالعرف اللي جاري بين الناس ان البيع مقتضى التسليم، يبقى هذا من مقتضى العقد وهنا لا نحتاج لذكره. يقول لنا ايضا اشتراط خيار المجلس، انه احنا في المجلس ليا الخيار، طالما ما اشترطناش العكس يبقى هو الاصل ان ليك الخيار واحنا في المجلس. طيب هذا لا يؤثر في العقد. الثاني يقول لك شرط تتعلق به مصلحة العاقدين، زي الاجل زي الخيار زي الرهن، هذا لازم شرط لازم. اقول لك انا هشتري منك بالتقسيط خلاص، يلزمني هذا ويلزمك الشرط. الشرط الثالث ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه. يقول لك ما ليس من مقتضى العقد، مقتضى العقد ندفع فلوس واخذ سلعه، مقتضى العقد اني اسلم او اني اؤخر التسليم، يبقى هنا مقتضى مصلحه. يقول لك لا، شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحه العقد، بس ما ينافيش مقتضى هذا العقد. زي ايه؟ يقول لك اشتراط منفعه البائع في المبيع، اشتراط منفعة البائع في المبيع، ليس من مقتضى العقد اشتراط منفعة البائع. يعني أنا اشتري قماش من إنسان مش مقتضى العقد أنه يفصله لي، لا، ولكن ده عقد جديد علي أن أعمل فيه، فحين اشترط ذلك أن أنت تعمل هذا شيء جديد فوق العقد الأصلي اللي إحنا متفقين عليه، فإذا كانت الشريعة لم تنهى عن ذلك فهو جائز، يجوز أن أنا اشترطه. أو يشترط عقدا في عقد، أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، هذا لا يجوز. أبيع لك السيارة قصاد ما تبيع لي العمارة، أبيع لك الكذا قصاد ما تدين تبيع لي كذا، هنا لا إلا أن يكون هذا ثمنا لهذا. فرق بين الاثنين يا جماعة، لما نقول بيع مقايضة، والله السيارة اللي عند فلان بتساوي نص مليون جنيه، البيت بتاع فلان يساوي نص مليون جنيه، أبيع لك السيارة بالبيت يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. انما هنا اللي يقول لك لا يجوز، ابيع لك السياره بنص مليون جنيه بشرط تبيعني البيت بتاعك بنص مليون، هنا ما بقاش البيت تمن للسياره، بقى شرط في عقد، هنا لا ممنوع هذا الشيء. انت متفقين على دي بنص مليون خلاص، هو ده التمن بتاعها، مالكش دعوه بالبيت ولا شيء، هذا شيء وهذا شيء، يبقى هذا لا يجوز. اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، ما ينافي يقول لك هو على ضربين، الأول ما بني على التغليب والسراية، ما ينافي مقتضى البيع. أنا بشتري السلعة عشان أملكها، طيب أشتري السيارة عشان أركبها، أشتري كذا، أشتري الأمة علشان تبقى عبدة عندي، طيب أشتري الأمة وبعدين أنت تشترط بشرط اعتقها، يقول لك أنت مالك أنا عايز أشتري أخذها مش بيعها. هنا يقول لك العتق تتشوف له الشريعة، لا مانع من أن يشترط هذا الشيء، هبيعها للي يعتقها مش هبيعها لك أنت اللي تأخذها تخليها أملا، أنا عايز أبيعها لواحد يعتقها. قال هذا مبني على السرايا والتغليب وتشوف الشريعة لعتق الرقاب، فعلى ذلك هذا الشرط شرط صحيح، ودليل حديث بريرة أن السيدة عائشة أرادت تشتريها وتعتقها، وعارفين أنتم هذا الحديث. الشرط الثاني شرط فاسد، شرط في ذلك أو الضرب الثاني، يقول لك أن يشترط غير العتق، غير العتق يعني يبيع لك سلعة وبشرط السلعة دي ما تبيعهاش لحد تاني، لما تبيعها لحد أنا تبيع السلعة دي بشرط كذا، لا أنت بتاخد تمنها مالكش دعوة أحبين ولا أعمل إيه، لكن مالكش أنك تدخل في هذا الشيء. طيب لو حصل، لو حصل اللي أبيع لك هذا البيت بشرط لما تيجي تبيعه أنا اللي أشتريه ما تبيعهاش لحد تاني وأنا قبلت هذا الشيء، يبقى ننظر هل باع لي هذا البيت بثمن مثله ولا ليس ثمن مثله، لأن أحيانا تحصل مجاملات لهذا الشيء، يقول لك أنا هبيع لك البيت ده هو يساوي مليون، هبيعه لك ب 100 ألف بشرط لما تبيعه أنا اللي أشتريه، تروح لحد تاني عشان ما حدش غريب يدخل عندك. هنا يا إما توفي له بهذا الشيء يا إما تفسد العقد من أوله وترجع الثمن، تأخذ الثمن وترجع البيت لصاحبه. ما ينفعش ان انت تجري على الفقهاء وتسألهم احنا شرط فاسد مش كده خلاص هبيعه لحد تاني، لا لا لا، لان هو لم يبع لك هذا البيت الا بهذا الشرط ولم ينقص من الثمن الا بهذا الشيء. يبقى هنا اذا كانت السلعة التي بيعت مع شرط فاسد انتقص من ثمنها يبقى هنا يا إما تدفع الثمن الحقيقي لهذا الشيء يا إما ترجع له هذه وتأخذ المال بتاعك، لكن ما تلزموش بهذا الشرط أو أنك تقول أبيع لإنسان غريب آخر لأنه نزل لك. وهنا مسألة تشكل على كثيرين، يعني يشتري الحالة ويعرف أنها أقل من ثمنها، يكون البياع اشترط عليه شرطا فاسدا إن هذه السلعة ما, 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 ما تعملش فيها كذا ما تعملش كذا، حاضر حاضر حاضر، ويأخذها بثمن بخس، وبعد كده يعمل كل تقول لك أنا حر بتاعتي وأعمل بتاعتك وتعمل، بس لما تشتري بثمن صحيح ادي له باقي السلعة طالما أنك هتعمل هذا الشيء، ما تديش باقي الثمن رجع له السلعة في فلوسك لأن هو لم يبيع لك إلا بهذا الشرط. يبقى هنا الشروط الفاسدة، هل يفسد بها البيت البيع؟ روايتان للإمام أحمد رحمه الله، رواية أن البيع صحيح، الرواية الثانية أن البيع فاسد، وده مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا أولى، هذا أولى إن نفسد بدل ما إن المشتري يستغل هذا الشيء ويضحك على البياع ويأخذ ثمن رخص وبعد كده هو يكسب فيها مبالغ كثيرة، والتاني المسكين لن تفع بأصلحته ولا تفع بالشرط اللي شرفه. ودايما الإنسان المؤمن يكون أمينا، المؤمن أمين، ما يبقاش يشتري الحاجة أو كده هو عايز يخدع اللي قدامه، لا، خلي بيعك فيه بركة. هنا إن صدق وبين بورك له، إن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. لما يكذب الاثنين البركة تضيع، لا أنت عايز بركة في البيع وفي الشراء، عايز تأخذ المال اللي أنت تجيب به طعام تأكل يكون هنيئا مريئا لك، أما تأخذ طعام يكون سما لك. هنا بمثل هذا الشيء إنك تفتري على الناس، تكذب على الناس، إنك تستغل ظروف الناس لا يجوز لك. الفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيع المنهي عنها. هنا دخل لنا في مسألة البيع أو الشرط الفاسد، بيعتان في بيع أو أنه نهى عن شرطين في بيع، عن شرطين في بيع، بيع وشرط، شرطين في بيع. يبقى هنا المقصد بها الأنواع الفاسدة التي لا تعلق لها بالبيع، فقال لك كشرط بيع آخر أبيع لك السلعة دي بخمسة وصد ما بتبيع لي السلعة دي بثلاثة، إيه دخل هذه في هذه؟ ملكش، ده بيع الوحد ولا بيع، نختم نخلص دي وندخل في السلعة الأخرى، ما يبقاش واحدة معلقة على الأخرى. أو سلف، أبيع لك السلعة بعشرة على شرط تسلفني كذا، أو أنك أسلفك مبلغ كذا قصاد ما تشتري مني السلعة، نهى الشريعة. ما تتدخلش عقول في عقود في بعض عشان ما تحصلش ظلم من الناس وإنك تستغل حياءه وإحراجه. أو شركة أو صرف للثمن، استغلال إن أبيع لك الحاجة بس ندخله شركة مع بعض شاركني فيها، أبيع لك الحاجة على شرط تبيع لي ريالات من اللي عندك والريال يكون بكذا، يبقى هنا دخلك شرط في شرط. هذا النهي عن بيع وشرط في مثل هذا، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها، بيعتان، إن هذا عقد وحده هذا عقد وحده، إيه اللي دخلهم في بعض الاثنين؟ هو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا في الحديث الصحيح لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده، ولا بيع ما ليس عنده، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، هذه مصيبة ثانية، أبيع لك الحاجة كأنه بيلعب ببناته أو بأخواته، أبيع لك وصد ما تجوزني ابنتك، طيب لو سلعة طلعت بيضة هتطلق البنت ولا هتعمل إيه؟ هنا لا، ما تدخلش عقد في عقد. أو أنه أزوجك ابنتي نفس الشيء، أو تنفق على عبدي ودابتي، إيه دخل أنا مالي من عبدك ودابتك؟ إلا أن يقول إن السلعة تساوي 10,000 تنفق على عبدي أو دابتي كل شهر 1,000، ما فيش مشكلة، أنفق على كل شهر 1,000 يبقى كأني دين بسده لهذا الشيء، لا مانع من ذلك. قال لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار، كنكاح الشغار، نكاح الشغار نقول زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، يبقى هنا مهر دي ان انا اتجوزت الثاني، يبقى كل واحد يتزوج منتفع الاب والاب والبنات طاع. هنا نهى شغار من شغره، شغر يعني فرغ فارغ، الحجره شاغره يعني فاضيه مش فيها حد، فهنا نكاح الشغار يعني نكاح من غير مهر، من غير مهر، يبقى هنا المستفيد هو الولي والولي. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، هذا صحيح وهذا قول جمهور العلماء. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إن شرط لا خسارة عليه، أنت اشتريت السلعة وبعدين تقول لي أنا هشتريها بشرط لما بيعها ما اخسرش، أنا مش عارف سوق هيعمل إيه، لا مالكش انك تشتري هذا، اشتري على هذا الامر. متى نفق المبيع الا رده، اشتري هذه السلعه واذا اتباعت بعد ما اتباعتش هرجعها لك ثاني، وما انت تشتريها ليه؟ اشتريتها انتقل ملكي لك والضمان عليك انت بعد ذلك. لكن هنا صوره اخرى تجوز هذه الصوره، ان احيانا شركات كبيره ينزل سلع عندي انسان، بيع هذه السلعه الحاجه منها الحبه منها ب10 الحبه ب15 او كذا، وانت ليك مكسبك على الواحده جنيه، قول لي ما تبيعش رجحولي، صرت انا وكيلا لك في بيع هذا الشيء، ما فيش مانع ان اللي بقى عندي ما تبيعش ارجحولك، انت صاحب هذا الشيء. يبقى هنا فرق بين الشركه تنزل لي حاجات بيعها واكسب فيها في كل واحده كذا، اللي ما تبيعش رجحولي في النهايه انا اخذ الجنيه. واني اشتري، انا الان بشتري، اشتري الحاجه دخلت في ملكي خلاص، انتهت العلقه اللي بيني وبين هذا الانسان الذي باع لي هذه السلع، فلا يلزمه ان ياخذها بعد ذلك الا بعيب من العيوب. في الحديث يقول لنا: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الاجل اللي كنا لسه بنتكلم، اذا كان باع الحاجه بشرط فاسد بس نزل من الثمن، قال لك هبيع لك الحاجه دي تساوي 1000 هبيع لك ب500 بس بشرط ترد الحاجه لحد ثاني، يبقى انت ملزم بهذا الذي قال. اذا لم تلتزم اردت تبيعها، يبقى هنا يقول لك يا اما ان البائع ياخذ الباقي الفرق في الثمن، والمشتري رجوع بزياده الثمن ان كان هو الذي اشترط. من باع ما يدرى على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع وزيادة البائع والنقص عليه. من باع ما يزرع على أنه 10، المعنى إن قدامه قماش، القماش ده قد إيه؟ يقول لك دول 10 متر. طب المتر بكام؟ المتر بجنيه. طيب أخذته، خد 10 جنيه وأخذته. بعد ما رحت أنا واخده على إنه 10، بقيسه لقيته 20، أقول بتاعي بقى أنا أخذته؟ لا لا، أرجع الباقي لأن شريع على أنه 10، هو غلط في الذرع بتاعه. قال: ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، فلا فسخ لعدم فوات الغرض. عايز يقول لنا أنه باع ما يزرع على أنه 10 طلع أكثر أو طلع أقل، إذا طلع أكثر الباقي للبائع. طيب الباقي للبائع، فرضنا أن ثوب القماش عليه نقوش معينة، لو تقص منه هذا الجزء يقوم يبوظ، راح المنظر اللي موجود عليه. ورق حائط موجود عليه حاجات معينة، إذا تقص منه أنا أخذه على أنه 10 بس طلع أكثر من 10. الآن البائع هيبقى شريكي في هذا الجزء في ضرر الشركة، أقصه بوسط الحالة، يبقى رجع الحالة لصاحبها وخذ فلوسك، إلا إذا رضي البائع أنه يديها لك مجانا بهذا الشيء، أو تراضيتما على فرق السعر فيه، لأن أنت لما اشتريت سلعة أنا ب10 جنيه، الآن طلع لا دي عايزة 20، يا إما هو يرضى يسيبها لك مجانا، يا إما أن ترجع له وتاخذ أنت المال بتاعك، يا إما ترضى أنت أنك تدفع الباقي من السنة. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن، يعني إذا كانت الحاجة باع على أنها 10 متر وطلعت 9 متر وهي إلا عدباء، البائع قال لك أنا بحتلك على هذا الشيء على أنها ب10، ما تعجبكش رجعها، عاد بتاخذها بكل الثمن. وإن كان المبيع نحو صبرة على أن أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، وزيادة البائع والنقص عليه لعدم الضرر. يعني عايز يقول في الأولى في القماش ولا في وراء الحائط كان في ضرر بالشركة بالاثنين، لو قصها باظ، لكن في هذه الثانية صبرة، صبرة الطعام، الصبرة دي 10 كيلو خدتها لقيتها 15، يبقى يرجع له الباقي طالما انت واخدها على ذلك. لكن اشتريت صبرة على هي كده اخدها تطلع 10 تطلع 20 تطلع كذا، هنا ما فيش خيار بعد ذلك، انا اخذته على هذا الشيء ونقلتها صارت ملكا لي. طيب كفاية علينا كده النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية ندخل في باب الخيار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.